ثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من مصر الحرة في ليلة تعد استقبال لمحاكمة مبارك. هتكون النهاردة إن شاء الله فقرتنا الحوارية مع العملاقين ممدوح إسماعيل ومحمد القدوسي في قراءة في مراحل محاكمة مبارك وماذا تتوقع أو يعني يتوقعان غدا من أحداث ونتائج للمحاكمة. فقرتنا الإخبارية هنبدأها بنفي الأستاذ نادر بكار لما تعرض له من هجوم نشرته إحدى الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلومات تفيد بأنه كان يعمل مرشدا لجهاز أمن الدولة وأنه كان عضوا في جماعة التبليغ والدعوة وأنه خريج الجامعة العمالية ويقيم في أرض الإمامين بالإسكندرية. الصفحة اسمها منظمة الحرية ويذكر أن المسؤول عن هذه المعلومات المزيفة التي نشرت على هذه الصفحة الناشط السياسي الطريد العقيد عمر عفيفي المقيم في أمريكا. على إذ حال معنا على الهاتف الأستاذ نادر بكار يخبرنا عن حقائق الأمر. السلام عليكم أخي نادر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. صفحة منظمة الحرية زي ما سمعت معايا أو طبعا أنت عارف برضو اللي حاصل، متهمك شوية اتهامات كثيرة كده إنك كنت عندك سايبر كافيه وإنك مكلف من أمن الدولة بجمع المعلومات من جامع أنصار السنة المحمدية وغير ذلك من الاتهامات. ما قولك في هذا؟
ما قولك في الاتهامات المنسوبة إليك؟
نعم.
بسم الله. والله أنا عايز أبدأ بس كلامي أن أنا أذكر الجميع فإخواني هو أذكر من يفتري علي، هو ربنا سمى لنا قانونا قد خاب من افترى، فأنا منتظر يعني خيبة هؤلاء لأنهم افتروا علينا كذبا، افتروا علي تحديدا كذبا. والله مش بس الموقع أو صفحة منظمة اللي بتدعي أن هي منظمة الحرية دي، لا ده موقع كمان اسمه الموجز، اعتقد ان هو كويتي.
نعم.
وعشان ما درش بحد تاني هو اسمه اوله بالاي الموجز بدايته اي ال يعني. المهم ان دول نشروا عني اللي حضرتك تفضلت بيه، وده المدر هو عمر عفيفي كان هو اللي بيفرقه. هو في سريعا كده في عده نقاط، اولا واضح الفجاءه الشديده جدا حتى في الكذب. لما انت مفرغ ملف من الدوله، طب ابسط حاجه ان هو بياخد البطاقه يشوف اسمه فيها الكامل، يعني انت مش عارف في ملف امن الدوله غير ان انت تجيب اسمين هم المنتشرين في الاعلام نادر وبكار. اسمي طبعا كاملا ليس ذلك، نادر محمود عبد السلام بكار ده اسمي كاملا. النقطه الثانيه ان هو بيقول ان اسم الحركي بكار، ودي يعني تزيد عن الاولى غرابه ومدعانه الضحك، ان ازاي جهاز امن الدوله هيديني اسم حركي هو الاسم الرابع ليا او اسم عائلتي.
نعم.
طبعا الكذب الاكثر والاكثر محل الاقامه، انا طبعا ساكن في اسكندريه وعمري ما رحت القاهره الا في عمل او مؤخرا في تنقلات الحزب. الخامس بقى والسادس المبلغ الزهيد، وهو طبعا اكيد المبلغ عمر عفيفي عارف انه مبلغ زهيد.
كان بيقول انك بتاخد مبلغ شهري من امن الدوله
450 جنيه ساعتها.
450 جنيه وتبقى عميل.
فيعني انا عايز بس اوزن كلامي عشان انا رافع عليه دعوه قضائيه.
نعم.
فاحسن نفسي انا اقول كلمه تتحصل عليا ولا حاجه، فاعتقد ان هو ادرى واكثر وعيا بان ده مبلغ زهيد اوي عشان واحد يعني يبيع دينه ويبيع وطنه. المساله برضو الاخرى العجيبه يعني ان يبدو كده ان في تعمد للكيد في حزب النور وللكيد في شخصيات وقيادات حزب النور، بس كيد خايب قوي يعني حتى مش مسبوك يعني عشان تعرف تضحك بيه على الناس. الغريب برضو ان الموقع بتاع الموجز كل التعليقات اللي علق بها القراء وجزاهم الله خير على ذلك اللي علقوا بها على هذا الخبر المكذوب كلها طعم في الموقع وطعم في عمر عفيفي وطعم في المصدر، نفس الكلام برضو الأخت نوارة نجم نشرت الكلام على صفحتها، ويبدو ان هي ما عرفش بقى هي متغاظه ولا يعني زعلانه ان التيار الاسلامي ياخد كل الحجم ده، او زعلانه مثلا مني زعل شخصي ان انا مثلا بفضل الله الناس يعني لحد ما ممكن تكون بتسمع مننا بترغب ان هي تشوفنا، مش عارف الله سلام هو يهدي قلوبنا جميعا. لكن فرعت برضو لنفس نفس الكلام على صفحتها، ومش عارف هل هي تستحق ان انا ارفع دعوه قضائيه يعني على الاخت نواره ندم، ولا هل القضيه تستحق ان انا ارفع عليها دعوه؟ لان اذا كان غلطت في الشيخ محمد حسان يعني مش معقول انا ارفع عليها هي نفسها دعوه قضائيه. طيب. هي غلطانه في الشيخ محمد، انما انا برفع انا رفع فعلا دعوه قضائيه على الموقع بتاع الموجز وعلى عمر عفيفي، وزي ما القضيه هتكسر عليه جدا لدرجه ممكن تخليه يفكر ألف مره قبل ما ينزل للقاهره يعني.
طيب كنت عايز اسالك استاذ نادر مساله صفحه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نسبت الى حزب النور، حضرتك نفيت نفيا قاطعا بس قلت انكم توصلتوا الى الجهه التي تقوم باختراق صفحتكم على الفيسبوك، هل ممكن تقولي يمكن تطلع نفس الجهه اللي ارفاني في صفحاتي على الفيسبوك؟
لا مش اختراق صفحتنا، لا ان شاء الله لا يجرؤ احد على اختراق صفحتنا، لا مش
قوي كده، احنا صفحاتنا كلها اتبهدلت.
لا بس ان شاء الله يعني ماشي احنا عندنا خطه بديله لمساله اختراق الصفحه دي، عشان لسه معلق على ذلك كثيرا، وعايز اقول ان هم لا ما اختراقوا صفحتنا ولا حاجه، ان هي ناس التصقوا بنا واصروا على نسبه انفسهم الينا بخطاب على فكره اقل ما يوصف به ان هو ركيك قوي يعني، مش عارف حتى برضه نفس الموضوع مش عارف يسبكها، جايب برضه اسم الاراضي المقدسه انا عايز ادخل السعوديه في اي جمله مفيده وخلاص. مسلسل مستمر يعني في التشويه، وانا النهارده طلعوا بيان تاني كمان يعني يضحك اكتر من الاولاني، وقالوا تقريبا ان انا مديهم شيك ب 600,000 جنيه، حاجه جميله كده، حاجه عرف هي. فانا بقول بس للتيار اللي انا عارفه اللي مطلع على الصفحه دي يعني اربعوا على انفسكم اللي انتوا تعملوه ده، والله بيزول اصواتنا كتير جدا، واعتقد موعدنا المرحله الثالثه هتفاجئوا بمزيد بفضل الله من النجاح للنور او الحريه العداله على حد سواء يعني. بالعكس انتوا بتساهموا في شهرتنا اكتر، لان الناس بيتضح قدامها مين اللي مظلوم ومين المفترى عليه ومين المعتدى عليه، فدي حاجه ما ندعمهاش. انما انا بس عايز اوجه للكل النوارة نجم والعمر عفيفي والناس كلها، عشان بس عايز اذكركم بالله يعني، يعني حتى لو انتوا كارهيني او كارهين حزب النور، والله انا هقول كلام سيدنا شعيب، ولا يلزمنكم شقاقي ان اصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. حتى لو انتم كارهنا يا اخوانا اوعوا مع الله سبحانه وتعالى في افتراء الكذب، قد خاب من افترى وعند الله تجتمع الخصوم. خلي بالكم من دعوه بجوف ليل هتقسم بظهور الظلمه والمفترين.
نعم بشكرك شكرا جزيلا اخي نادر بكاره المتحدث الرسمي عن حزب النور. الحقيقه فيما يتعلق يعني بمشاكل الفيسبوك والحكايه دي، انا لغيت حسابي الشخصي اليوم وغير مسؤول عن أي حد تصله أي رسالة تحمل اسمي من الفيسبوك بعد اليوم. أنا لغيت حسابي الشخصي تماما من الفيسبوك، والصفحات القديمة السابقة لقناة الحكمة وقناة وبرنامج مصر الحرة والصفحات الشخصية كلها نعلن عدم مسؤوليتنا عنها، نظرا لأنها يعني مستولى عليها من قبل قراصنة لا نعرف يعني من هم حتى الآن، لكن طبعا هناك حالة من حالات يعني التواطؤ في القرصنة الإلكترونية دي مع إدارة الفيسبوك كما ذكرنا سابقا، وإحنا غير مسؤولين غير عن الصفحة اللي هتطلع دلوقتي لحضراتكم على الشاشة، صفحة مصر الحرة الجديدة هي بس اللي ممكن تتواصلوا عليها، وأنا ليس لي حساب شخصي في الفيسبوك ابتداء من اليوم. دي الصفحة اللي قدام حضراتكم على الشاشة الآن، هي دي الصفحة اللي ممكن تتواصلوا عليها، وبعد قليل هيظهر لكم حسابي على تويتر، هم دول اللي ممكن نعتمد عليهم بعد الآن. الشيخ حازم شومان حفظه الله نجا بعد حادث من انقلاب سيارة في الوادي الجديد وهو ذاهب إلى مؤتمر لدعم حزب النور أو دعم مرشحي حزب النور بالسلفي للوادي الجديد، تعرض لحادث سيارة لكن بفضل عز وجل نجا منه، وقال بعد أن نجا لا تنسوا حسن الخاتمة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة يا شيخ حازم. طبعا زي ما بقول لحضراتكم أن في بكرة محاكمة مبارك بعد توقف طال يعني استمر حوالي 3 شهور مفاجآت جديدة بمحاكمة مبارك يفكرها المدعون. تشهد الجلسة غدا إن شاء الله بتشمل مبارك وعلاء وجمال وحبيب العدل وستة من كبار مساعديه فيما يسمى بقضية قتل المتظاهرين. يقول يعني المحامون أو المدعون أن هناك مفاجآت من العيار الثقيل من قبل المدعين بالحق المدني، وأيضا مفاجآت من العيار الثقيل من قبل دفاع المتهمين. فتحي أبو الحسن محامي عن أسر 48 شهيدا مصابا من أسر شهداء الثورة قال أنه سوف يطلب المحكمة سماع شهادة أحد العاملين بوزارة الداخلية، واللي هيدلي بأقوال خطيرة تفيد بأن أحد المتهمين في القضية أصدر تعليمات لمدير الإدارة العامة للمباحث القاهرة الكبرى بأن يقوم كل رئيس مباحث في كل قسم على حدة بحشد أكبر عدد ممكن من المراقبين والمسجلين جنائيا ودفعهم في سيارات ميكروباص إلى ميدان التحرير، وذلك يوم 28 يناير طبعا علشان تحدث الفوضى. مع الهاتف أستاذ محمد غنيم الصحفي بجريدة الوفد. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا بحضرتك. بعد حوالي توقف 3 شهور عن محاكمة مبارك، الكل يترقب المفاجآت من العيار الثقيل كما كتبتم في الوفد من الطرفين، يعني الناس اللي جايين من الكويت وهيئة التطوع الدفاع عن مبارك كلهم بيؤكدوا ان هيستخدموا ورقة احداث مجلس الوزراء في صالح مبارك، هل لديك معلومات في هذا الشأن؟ استاذ محمد انقطع الاتصال يا جماعة ولا ايه؟ طيب تأجيل محاكمة الجنود المتهمين بدهس مواطنين في مسبيرو والتهمة هتكون قتل خطأ. قضت المحكمة العسكرية اليوم بتأجيل محاكمة 3 من جنود القوات المسلحة إلى جلسة 8 يناير المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بدهس المواطنين في أحداث مسبيرو. عاد إلينا أستاذ محمد غنيم. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بكلم حضرتك عن المفاجآت اللي هي بتوصفوها انها من العيار الثقيل من كلا الجانبين في محاكمة مبارك، عندك معلومات بهذا الصدد؟
هو المعلومة التقليدية الدفاع مبارك بيحاول يطلق امد القضية بانه هيطلب كل شهود الاثبات والنفي في القضية اللي بيقدر عددهم باكثر من 6000 شاهد، بيحاول ان هو يطيل امد القضية لاجل غير معلوم. بينما المحامي المدعين بالحق المدني الأستاذ فتحي أبو العز قال إنه هو يطلق مفاجآت من العيار الثقيل عندما سيطلب سيمثل أمام المحكمة غدا أحد الموظفين بوزارة الداخلية ولديه شهادات بأنها صدرت أوامر من الإدارة العليا في وزارة الداخلية لجميع أقسام الشرطة بأنها تقدم مجموعات من البلطجية وبعض العاملين بوزارة الداخلية للنزول إلى أرض ميدان التحرير أثناء معركة الجمل للفتك بالمتظاهرين في أثناء مظاهرات ثورة 25 يناير. المفاجأة بقى أن ده هيجيد مع بعض الشهود اللي عاملين بالأقسام، بعض الموظفين وبعض أمناء الشرطة اللي بيقولوا أن هم يشهدوا بأن هم خدوا تعليمات فعلا بأن هم ينزلوا للفتك بالمتظاهرين.
طيب انقطع برضو الاتصال. طيب على اي حال احنا عندنا الفقره الحواريه تكون كامله في هذا المجال، خلينا نبقى نسال الاستاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ محمد القدوسي. نواب جدد يقول مطلوب رئيس برلمان توافقي والجنزوري رعايه مدى الحياه لاسر الشهداء. اتمنى. كلف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو جاد استاذ الجراحه العامه بجامعه القاهره مدير مستشفى طب القصر العيني الجديد بمنصب الامين العام لمجلس قام لرعايه اسر الشهداء والمصابين، والدكتور محسن درغام مدير الشؤون العلاجية بمستشفى القصر العيني الجديد مساعدا للأمين العام للمجلس. هذا المجلس يترأسه دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء. تقرر أن تشمل مهام المجلس توفير فرص لجميع المحتاجين من أسر الشهداء وأسر المصابين وإيجاد مسكن لأسر الشهداء والمصابين في حالة الحاجة ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لتلبية احتياجاتهم. والدكتور الجنزوري يبحث تقنين أوضاع أراضي القاهرة أو طريق مصر اسكندرية الصحراوي. الدكتور كمال الجنزوري يرأس اجتماع اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الأراضي المحيطة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي أو القاهرة اسكندرية الصحراوي مع مجموعة من الوزراء. يذكر أن الدولة تطالب بدفع فارق الأسعار على الأراضي التي كانت مخصصة للاستصلاح الزراعة لجانبية الطريق وتحولت طبعا زي ما حضرتكم عارفين كلها إلى منتجعات سكنية وسياحية. في الآن في عباس العقاد تخرج مسيرة كما أتى من الشروق أنها ضد الحكم العسكر، ومعنا على الهاتف من هناك الكاتب الصحفي الأستاذ محمد معوض. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. إيه حكاية المسيرة دي؟
هو في مجموعة كاذبون أطلقوا دعوة على الفيسبوك لخروج في مسيرة من أمام من شارع عباس العقاد تحديدا بالظبط أمام الجامعة العمالية للهتاف ضد العسكر. تجمع ما ياخد من 1000 متظاهر وخرجوا في المسيرة وبيجوا شوارع مدينة نصر للتنديد بحكم العسكر. يسقط حكم العسكر.
يعني شكلهم مثلا تيار إسلامي تيار عادي.
هي كانت تفهم مجموعة يعني كانت دعوة على الفيسبوك وعلى تويتر على الموقع التواصل الاجتماعي. يعني مش 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 تيار مش فصيل بعينه. يعني في حاجة اسمها كذبون فهمين ده عبارة عن جماعة أو مجموعة أطلقوا عن نفسهم كذبون بينشروا فضائح العسكر في كل ميادين مصر وبينددوا بحكم العسكر وبيطلبوا تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في أسرع وقت. بعد طبعا الاعتداءات اللي شاهدها من ميدان تحرير مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
طيب المسيرة وصلت فين دلوقتي بعد ما اتحركت من عباس العقاد؟
هم في شارع عباس العقاد اتحركت من من من, من أمام الجامعة العمالية من الشارع عيسى دخلت شمال وطبعا في ناس كتير بتقف بتتفرج طبعا العدد كبير يعني
بس هل بينضم ليهم حد؟
في ناس يعني ماشية بتنضم وفي طبعا انتقادات بتوجه لهم من بعض يعني في بعض المعارضين اللي بيقولوا لهم اطلقوا يعني اتركوا البلد تسير تسير إلى الأمام وفي بعض الأفراد بس هي الأغلبية شباب بينضم للمسيرة.
طيب يعني هل تتوقع ان ده ليه علاقة بمحاكمة مبارك غدا؟
لا ده لا ليس له اي علاقة لان الدعوة كانت موجودة من اكتر من 3-4 ايام موجودة على الفيسبوك والناس بتحشد لها بالفترة دي. ليس له علاقة بالمحاكمة خالص لان المحاكمة في طريق تاني خالص يعني مفترض ان بكرة في شهادة الفريق سامح علان في المحاكمة. الناس ما ذكرتش اسم حاجة في المسيرة عن المحاكمة خالص. هتافهم كلهم ضد العسكر.
طيب حضرتك هتبقى موجود في المحاكمة بكرة؟
ان شاء الله انا موجود من الصبح في المحاكمة وفي احنا بنفرد عندكم ان مصادر عسكرية اكدت غياب الفريق تاني عن الحضور غدا لازلها بشهادته. ده انفراد خبر لقناة الحكمة.
يعني مصادر عسكرية تؤكد
مؤكدة غياب المشير غياب الفريق سامع عنان عن محاكمة الرئيس السابق مبارك غدا.
طيب هل لديك معلومات لماذا يغيب الفريق سامع عنان عن حضور المحاكمة غدا؟
هو حسب ما المصدر قال لنا ان نفس الفريق سامع عنان مع المشير كانوا موجودين في نفس التوقيت في مصر وقت الثورة فنفس الشهادة هي موجودة نفس الشهاده اللي انا المشير هي نفس الشهاده اللي المفروض هيدي بيها الفريق سامع عنان فهو ده سر الغياب. وفي بعض القانونيين اكدوا ان المحكمه ممكن تلزم الفريق سامع عنان انه يحضر ده لو شهادته هتاثر في سر القضيه.
طيب هل هذا يعني تتوقعه من هيئه المدعين بالحق المدني؟
هو في 2 سيناريو موجودين ان ممكن رئيس المحكمة يتنحى لتجنب الحرج بعد طلب رد المحكمة وطلب رد الاسترد من الاستئناف وتغريم المحامي في 6000 جنيه ده سيناريو. السيناريو الثاني اللي هو المفروض المحكمة هتلزم النيابة ان هي تبلغ الشهود الباقيين. حضرتك عارف ان المحكمة كان اخر يوم 24/9 بس اللي هي شهادة المشير 24/9 فالوقت ده كله المفروض احدد فيه مين شهادة في حالة عدم قبول الرد زي ما حصل احدد مين الشهود وابلغهم. النيابة ما عملتش كده فده سيناريو متوقع المحكمة تأجل وبكرة المشير الفريق سامع عنان مش جاي الجلسة تؤجل لحين يعني إصدار قرار من النيابة بالشهود المطلوبين نستمع ليهم.
طيب النهاردة كريم حسين أدمن صفحة أنا آسف يا ريس دعا أنصار مبارك ومحبيه للخروج غدا. أنا مش عارف في لسه محبين لمبارك.
هو فهم هم بيسموا نفسهم هو اللي انا شايفه اللي انا شفته في الشارع في التغطيات هم الاغلبيه الصمتة هم السينيا ريس هم موعدين العسكري الاشخاص هي بس بتختلف المسميات. المسميات بتختلف. يعني حضرتك لو رحت المظاهرات العباسيه هم بتوع سينا رئيس هم اللي بيشاركوا فيها, بتوع الاغلبيه الصمت هم سينا رئيس اللي بيشاركوا
يعني
فيها.
يعني انت حضرتك عايز تقول ان كنبه او الاغلبيه الصامته هم نفسهم اسفين يا ريس بس في ثوب اخر اللي بيطلعوا كل اسبوع يوم جمعه في العباسيه؟
يا فندم بتختلف المسميات. حضرتك اللي عارف الناس دي اللي شاهدهم عند المحاكمات هو اقدر حد يقدر يقولهم الناس دي. الناس دي يا فندم هي الناس اللي بتتغذى على المحاكمات, هي الناس اللي كانت في موقعه العباسيه يا فندم, هي اللي كانت واقفه, احنا شفناهم ورصدناهم تحركاتهم. هي نفس الناس اللي موجوده في الاغلبيه الصامته بتنضم لمجموعه ثانيه, طبعا بتنضم ليهم يعني في اغلبيه صمتة بس بتنضم لهم اسيني رئيس يدعموهم.
طيب برايك لماذا كريم حسين يوجه تحذير شديد اللهجه للاستاذه بوسينة كامل ومن ورائها شباب الثوره بيحذروها من التواجد غدا؟
هو فندم بوسينة كامل النهارده بصفتها ست شركه المواطنه سميره ابراهيم اللي هي المتهمه بكشف العذريه كشف المجلس العسكري عذريتها, كانت هي بتساند ليها. يمكن هي الست الوحيده من المرشحين الرئاسه او مفيش راجل شارك البنت في هذه اللحظه, وقفت في جنبها وساندتها. حتى ايام احداث مجلس الوزراء كانت بوسينة كامل لما بتلاقي حاجه بتنزل الشارع, هم شايفين ان بوسينة كامل هي وراء الحمله اللي وجهت ضد المجلس العسكري وخلت دعت لسيدات كتير للنزول في جمعه رد الشرف في الجمعه الماضيه بميدان التحرير, واللي قال عليها البعض ان فعلا ميدان التحرير نجح في رد شرف فتاته المسؤوله فعلا بالتواجد السيدات بالكم الكبير ده بالعدد الكبير ده في الميدان, نجح ان هو فعلا يرد ولو جزء بسيط من كرامه فتياته اللي وهمت في ميدان التحرير وفي شارع القصر الايمن.
نعم.
احنا شفنا كمان كريم حسين افندم بيقابل المحامين الكويتيين بيستقبلهم, حاجه غريبه طبعا يعني.
طب هو كريم حسين شخصيه معروفه يعني؟
لا مش شخصيه معروفه فندم, هو الشخصيه بتاعت اسفين يا ريس بداوا يتعرفوا من خلال الاحداث. يعني من خلال الحدث بدا يتعرف مين كريم حسين بالشكل يعني بالاسم ده الادمن بتاع صفحه اسفين يا ريس. يا فندم حتى المتابع للفيسبوك وتويتر هيلاقي ان اخبار اسفين يا ريس هي نفس اخبار حملة المؤيدة لعسكر لمصر, الحملة الدعم لعسكر لمصر لحكم مصر, نفس الأخبار يا فندم, نفس الفيديوهات فندم. دي حاجة منظمة. أنا بقول يا فندم إن في لجان إلكترونية, إحنا فوجئنا بإن المجلس العسكري بيصدر على صفحاته فيديوهات المرة الأولى من منذ تولي المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد, إنه يصدر فيديوهات بالرد على ما يحدث او احداث
شرات. ايوه بس استاذ محمد يمكن انت متابع معانا المؤتمر الصحفي الاخير لما اتذاع على التلفزيون المصري بعد صور اطفال كانوا بيقولوا كلام مفاده ان هم كانوا قابضين فلوس ورايحين يعملوا اعمال تخريبيه, والنهارده النيابه بتبين ان هؤلاء الاطفال كانوا لا صله لهم بمجلس الوزراء.
هم فندم في ثلاث اشخاص يعني حسب التحقيق اللي دار في نيابه حدائق القبه مع رئيس النيابه ان فندم ثلاث اطفال تم القاء القبض عليهم, منهم واحد كان سجين في سجن الفيوم, الثلاثه كانوا متواجدين اتقبض عليهم يوم 14 ديسمبر يعني ليس لهم علاقه باحداث مجلس الوزراء. وجابوهم يا فندم يتكلموا بيقولوا احنا مشاركين في الاعتداء على مجلس الوزراء وعلى هيئه الثروه والكباري ومجلس الشعب. فندم الكد باين يعني الكد باين جدا. الناس دي قالت ان احنا كنا مشاركين, في حين ان تم القاء القبض على الثلاثه اشقاء من حدائق القبه, هم متهمين يعني هم مسجلين. وقالوا يا فندم التلفزيون المصري, بيسالوا المخرج بتاع التلفزيون المصري قال لك احنا كنا بنعرض صور ارشيفيه, ايه علاقه تفنن من الصور او الفيديو الارشيفي ان طلع حد يقول في نفس الاحداث؟ ليه بعرض الناس دي؟ ليه ما كتبتش على الشاشه بتاعت التلفزيون المصري المحترم دي صور ارشيفيه واحنا لحد دلوقتي ما سجلناش على الشباب او على اطفال الشوارع اللي حرقوا الدنيا او البلطجيه زي ما بيقولوا اللي ولعوا في مجلس الشرطه في مجلس الوزراء؟ المفروض يا فندم المهنيه الاعلاميه علمتنا لو حتى صوره متاخده من المصدر بقول نقلا عنه, لو صوره ارشيفيه بقول صوره ارشيفيه, لو فيديو ارشيفي بقول فيديو ارشيفي. انا ما بجيبش ناس وقول هم دي الناس اللي اتقبض عليهم واسير حزب الكنبه في البيوت اقول لك اتفرجوا على بتوع التحرير بيولعوا في او بيمولوا اطفال الشوارع لحرق مجلس الشعب ومجلس الوزراء.
نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الكاتب الصحفي الأستاذ محمد معوض, وإن شاء الله نتواصل معك غدا من أمام محكمة مبارك، 14 سيارة إسعاف وعيادتان متنقلتان لتأمين محاكمة مبارك، ومصادر تؤكد حضور مبارك غدا إلى قفص الاتهام على سريره المتحرك كما هي العادة. عندنا تقرير من مديرية أمن القاهرة، ضبط التشكيل عصابي تخصص في تزييف العملات الورقية وترويجها. تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المعادي من ضبط المدعو راغب عبد الحكيم المرسي 57 سنة ترزي مقيم بدار السلام، محكوم عليه بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد، وذلك حال استقلال سيارة ميكروباص بشارع كورنيش النيل بدائرة الاسم معاه مبلغ 126,000 جنيه فئة الخمسينات المزيفة. بمواجهته اعترف بالحيازة للأوراق المالية بقصد ترويجها، وأنه تحصل عليه من أحد الأشخاص ويدعى إبراهيم علي عبد الوهاب. وطبعا بعد الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم ضبط جهاز كمبيوتر سكانر طابعة بعض عبوات الحبر، أوراق خاصة بطباعة النقود، سلك خاص بالعلامات المائية، ومبلغ 100,000 جنيه خمسينات أخرى مزيفة. تشوف هذا التقرير ونعود لحضراتكم.
تمكنت مديرية أمن القاهرة تابعة لمباحث قسم شرطة المعادي من ضبط المدعو راغب عبد الحكيم المرسي 57 عاما ومقيم بدار السلام، محكوما عليه بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد، وذلك حال استقلاله سيارة ميكروباص بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي قدره 12,600 جنيه فئة 50 جنيها مزيفة. وبمواجهته اعترف بحيازته الأوراق المالية بقصد ترويجها، وأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص يدعى إبراهيم علي عبد الوهاب 57 عاما فني طباعة ومقيم بحلوان، والسابق اتهامه في قضية تزييف والحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر وسكانر وآلة الطباعة وبعض عبوات الحبر وأوراق خاصة بطباعة النقود، سلك خاص بالعلامات المائية مبلغ 1,000 جنيه من ذات الفئة المزيفة. وبمواجهته اعترف بنشاطه وأضاف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزييف العملات الورقية ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق. كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا عن المواطن أحمد محمد صادق بقيام بعض الأفارقة بالاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله برغم تحويل أوراقا سوداء إلى دولارات. وقد أكدت تحديات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة البلاغ، وأن الشاكي تعرف على شخصين إفريقيين زعم له بأن لديهما كمية من الدولارات الصحيحة مغطاة بمادة سوداء أحضرها لمصر للتصرف فيها، وطلب منه تجهيز مبلغ 150,000 دولار لاستخدامها في تحويل تلك الدولارات السوداء إلى دولارات صحيحة باستخدام مواد كيميائية. وتمكن قوات الشرطة من ضبط الشخصين الإفريقيين، وبمواجهتهما للمتهمان اعترف بقيامهما بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
الله المستعان. زي ما حضرتك شفتوا مواضيع تزييف العملات، يجب ان احنا نتنبه بشكل جيد جدا لمسألة تزييف العملات في الفترة الراهنة. اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري يقول ان حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية بالكشف على عذرية الفتيات المقبوض عليهن اثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيق معهن غير قابل للتنفيذ، لأن لائحة السجن الحربي تخلو من أي نص يتيح الكشف عن عذرية البنات. طبعا صاحبة هذه القصة التي رفعت القضية ضد المجلس العسكري الأخت سميرة إبراهيم وصلت مسيرة قادمة عصر اليوم من مجلس الدولة إلى ميدان التحرير لدعم سميرة إبراهيم الفتاة التي قامت برفع دعوى قضائية ضد المجلس العسكري بسبب كشف العذرية. طيب احنا معانا على الهاتف دكتور هشام كمال متحدثا عن الجبهة السلفية. السلام عليكم دكتور هشام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك. انتوا شاركتوا في مسيرة سميرة ابراهيم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. احنا شاركنا في الوقفة اللي كانت حصلت قدام مجلس الدولة النهاردة متضمنين مع سميرة ابراهيم، ولكن لم نشارك في المسيرة اللي هي وصلت لحد التحرير. كان لنا جدول معين في هذه الوقفة، وكان لنا واحنا اللي كنا عملنا اعلان عنها اصلا من عدة ايام تحت مسمى من اجل حرائر مصر. بالنسبة للوقفة احب اكلم حضرتك على شوية حاجات فيها، وبعدين اعلق على كلام سيادة اللواء عادل مرسي. هو الحمد لله كانت وقفة موفقة جدا، كان فيها بعض الطيارات اسلامية وغير اسلامية. كانت الجبهة الخلافية بفضل الله سبحانه وتعالى اول من دعا لهذه الوقفة، ويتضمن معها العديد من الناس، حركة حزمون، بعض الشباب في 6 ابريل، بعض الشباب حتى الاشتراكيين الثوريين، وكان طبعا فيها العديد من النساء، وكان فيها بصينة كامل المرشحة المحترمة لرئاسة الجمهورية، وكان فيها بعض الوجوه الثورية المعروفة من سنين من زمان من شهور أقصد، معروفة بتواجدها دائما في ميدان التحرير ووجودها في كتير جدا من الفعاليات. بفضل الله سبحانه وتعالى كانت وقفة طيبة، لأن فيها مشاعر كويسة، كان فيها تغطية إعلامية كبيرة جدا، كان فيها نصرة، معاني نصرة للمظلوم، معاني للوقوف أمام الظلم بالأخص لهتك العرض، لأن طبعا ما تعرضت له سميرة فيما سمى بالكشف العذرية أمر شائن جدا جدا جدا، وأكثر يعني مشين أكثر بالنسبة للمؤسسة العسكرية أنه يصدر منها مثل هذه الأمور. تم صدر قبل ذلك في حق أختنا أروى التي لا يعرف عنها أحد من هي، إحنا نعرفها وسألنا عنها كويس جدا وعارفين يمين، ولكن هي محتجبة الآن طبعا لأن والدتها متوفاة والدها مسافر برا، ما نعرفش حد حالا إن بنت هي اللي حصل معها الكلام ده. تضمننا معها وتضمننا مع كل حرائر مصر، مع كل من صدر في حقنا مثل هذا الانتهاك الصارخ. أعلمنا حتى أن الذي يرضى عن هذا الهوان وعن هذه الذلة وعن انتهاك الأعراض، يعني نعتبر أنه نقص الرجولة، لأن من صفات الرجولة النخوة والشهامة والمروءة التي تهب طيب لنصرة المظلومين.
طيب يعني أنتم ما عملتوش وقفة يا دكتور هشام لأبو يحيى وهو أيضا مظلوم ظلما كبيرا بينا؟
لا احنا عملنا،
يعني أنت ومن معك الآن الذين وقفوا مع سمير إبراهيم ومع الأخت أروى ومع هؤلاء، لماذا كل هذه الأطياف السياسية لم تفكر في مظلوم زي أبو يحيى؟
حضرتك دكتور أسامة احنا عملنا وقفة قبل كده، ولعل
انا عارف يعني احنا عملنا مع بعض كده وقفة. انا
بتكلم لا مش مع بعض وقفة، ثاني حاجة لسه حضرتك احنا بننسق لوقفة تانية كبيرة جدا فيها اسلاميين وغير اسلاميين، شباب كتير جدا من اللي كانوا موجودين النهاردة. اتفقنا سويا ان احنا هيبقى في وقفة قدام التجمع الخامس مكان المحاكمة، نظر محاكمة قضية امبابة اللي فيها ابو يحيى في الجلسة القادمة في 1/1 ان شاء الله. يعني احنا بننسق، ولكن لما يكتمل الامر باذن الله بنعلن عنه في وقته، والامر كده كده ان شاء الله ماشي في المسار بتاعه ان هو تتم هذه الوقفة. مش كده بس، احنا متعاضين الموضوع اعلاميا، يعني قريبا جدا في جريدة اسبوعية كبيرة هتعمل الموضوع كامل عن ابو يحيى، في برضو جريدة يومية الحرية والعدالة طلبت انها تعمل الموضوع عن ابو يحيى، في بنخاطب كتير وسائل الاعلام النهارده. الدكتور حساب البخاري كان موجود مع الاستاذ، يعني بغض النظر عن موافقتنا على هذه الشخصيه او عدم توافقنا معاه او توافقنا معاه، الشاهد ان هو مثل هؤلاء الناس يتبنون هذه القضيه، ده برضو امر كويس جدا جدا. الحاجه اللي بعد كده احنا ما تاخرناش على ابو يحيى في اي حاجه، احنا بنحاول دايما المسانده بكل ما نستطيع. الوقفات مش كل يوم هنعمل وقفه احتجاجيه زي ما حضرتك عارف، ولكن بقى في مسارات قانونيه بنسير في المسارات القانونيه ديت، وبنسير في المسارات الاعلاميه، وبنسير في المسارات الاحتجاجيه، وعملنا وقفه والثانيه وقبل كده وقفه في اول يوم لنظر القضيه، والوقفه اللي جايه دي هتبقى الثالثه ان شاء الله تعالى بالنسبه لابو يحيى. فاحنا ما بنتاخرش على ابو يحيى بالاخص، لان طبعا بنعتبر ان هو رمز لقضيه كبرى، رمز لقضيه صراع ما بين يعني بعض الجهات المتطرفه في النصارى وبين من يحاولون نصره المسلمين المستضعفين الجدد.
تمام.
بنعتبر ان هو رمز لقضيه واحده مسلمه حسن الإسلام هنحسبه كذلك زي كاميليا شحاتة وما زالت مخطوفة وعالم وعالم القوات الحية وعالم كتير جدا من الناس مكانها، ولكن المخابرات العسكرية والحربية وجميع الأجهزة الأمنية المصرية ما عرفتش مكان لحد دلوقتي.
تمام. شكرا ليك يا دكتور هشام وجزاك الله خيرا. دكتور هشام كمال متحدثا عن الجبهة السلفية، جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري، يستدعي اللواء محسن الفحام مدير مباحث أمن الدولة فرع مطار القاهرة إلى التحقيق يوم الأحد المقبل لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات التي تدينه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع. النيابة العسكرية بتحقق مع 4 أشخاص بتهمة الانتماء لنظام التكفير والهجرة، وتوقف حركة قطارات قبلي بسبب اعتصام موظفي بني مزار على القضبان، ووزارة التموين أو المباحث عفوا الإدارة العامة مباحث التموين بتحبط محاولة تهريب 500 أسطوانة بوتاجاز إلى السوق السوداء. مستشار الخضيري يقول كامب ديفيد باطلة وسيناء ما زالت محتلة ومصر أولى بغازها. في معانا خبر عن القبض على شخصية سعودية يقال أنها تعمل بمنظمة هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية في منطقة البحر الأحمر وبحوزته سلاح. ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر القبض على سعودي الجنسية يدعى عمر عبد العزيز الهطلان عضو بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية وبحوزته الطبنجة عيار 9 ملي وجهاز لاسلكي مخبأ داخل إحدى حقائبه، وتمت إحالة المتهم لنيابة سفاجة للتحقيق. 1.5 مليون جنيه غرامة للفدان الذي تم تغيير نشاطه من الزراعة إلى البناء بالصحراوي. البعض يقول إن السلفيين سيشكلون لجانا شعبية لحماية الكنائس في أعياد الميلاد. أكتفي بهذا القدر من الأخبار عشان أبدأ مع ضيفي الكريمين الأستاذ ممدوح إسماعيل والأستاذ محمد القدوسي. فاصل قصير ثم أبدأ بعده مع حضراتكم، فتابعونا وقراءة في أحداث محاكمة مبارك.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
تم بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفدوس امام دريملاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد وموكيت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز وحضر التقليد. الروضة لملابس دار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله من السندس. النهاردة الروضة بتقدم لكم كفن شرعي على سنة الحبيب، والكفن اللي معانا ده عبارة عن 3 أدراج بيض مقاسه 240 سنتي في متر و80 سنتي مش متخيط، ومعاه كمان 2 سترة و3 أربطة. وجنب ده كله الروضة بتقدم لكم حاجات كتيرة قوي، ليفة وصابونة، كيس قطن كبير، وكمان ودانات، مسك أبيض وكافور وبخور، وكمان فوطة. الروضة كمان منسيتش الراجل الطيب المغسل، حطيت له 2 جوانتي معقم زائد مريلة وكمان حذاء نايلون. وده بالنسبة لكفن الرجل. أما بالنسبة للمرأة فبيزيد عن كفن الرجل ب3 حاجات، هي قميص وخمار ومشط. وأخيرا الروضة بتقدم لكم هدية، كتاب أحكام الجنائز للشيخ محمود المصري. تفتكروا ده كله بكام؟ الروضة عملته 70 جنيه بس علشان تحميك من الاستغلال. الروضة كمان عملت عرض خاص جدا للصدقات وللجمع
الجمعيات الخيرية والشرعية ومفاجأة الروضة. يوجد كفن مقاسات كبيرة جدا وبسعر خيالي، وكمان كفن للأطفال حتى سن 15 سنة. الروضة بتقدمه بمحتوياته ب 45 جنيه بس، وكمان الروضة عندها فريق من المغسلين رجال ونساء بالمجان. الروضة عملت منفذ بيع طول اليوم في عمارة الأندلس بالعتبة أمام جراج العتبة الدور الرابع. اتصلوا بنا على رقم 010-66-83-66-83 أو 011-25-26-70-70.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-010-68-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة.
عمو، هو فعلا زي ما الناس بتقول ان حزب النور هيلبس الستات النقاب بالعافية؟
لا طبعا، الكلام ده مش صحيح، لان ديننا دين رحمة ودعوة الى الله بالحسنى. اللي عايزة تلبس النقاب تلبسه، واللي مش عايزة ده اختيارها اللي وفقها فيه علماء كتير.
طيب هل فعلا زي ما هو بتقول ان حزب النور هيخلي الستات ما يشتغلوش عادوا في البيت؟
لا مش هيحصل، لان الست نص المجتمع، لكن في شغلها هنحافظ لها على كرامتها ونوفر لها بيئة عمل مناسبة. وانا عايز ماما تطمن، لاننا هنبني مصر جديدة، وانت كمان عشان تطمني قومي تعالي معايا.
نفسنا كل مدارسنا تبقى كده في المستقبل. بمستوى علمي وتربوي متقدم، علشان نرتقي بمستوى التعليم، وده عشانك وعشان كل ولادنا، وبكرة نقدر نخرج أجيال تخدم مجتمعنا. وحنسعى ان المستشفى دي يبقى زيها كتير في المستقبل، والدكاترة والأجهزة الحديثة تكون على أعلى مستوى، علشان نحقق أفضل رعاية صحية، والتأمين الصحي يكون في نفس المستوى. وحنهتم بالطرق، والمواصلات هتكون مريحة للجميع وفي أعلى مستوى، بعيد عن الزحمة أو الوقفة في الأوتوبيس. هنشغل ولادنا ونزرع الصحراء، والخضرة تكتر وخير بلدنا يكفي.
حزب النور هوية ودولة عصرية بعقول وأيادي مصرية.
يا
لإعلاناتكم على شاشة الحكمة يرجى الاتصال على رقم 010-92-220-774 أو عن طريق الفاكس 02-38-35-18-16 أو عن طريق البريد الإلكتروني sales@الحكمة.tv. مطلوب وكلاء بجميع الدول العربية.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
الثورات العربية نصرة المعتقلين والمظلومين بالخارج، الرد على الشيعة الروافض، ملف أمن الدولة، ملف المسلمين الجدد، التصدي لقنوات الضلال، التصدي للمستهزئين بالإسلام. الحكمة موقف وإيجابية وإرادة. الحكمة موقف وإيجابية وإرادة. وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. مسابقة جاوب واعتمر، جاوب على سؤالنا واربح عمرة شاملة الإقامة والطيران كل 10 أيام. وسؤالنا هو: كم مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 1 3 مرات، 2 1، 3 مرتان. اتصل من أي محمول على 5984 أو من أي خط أرضي على 09001 58 وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. برنامج الطريق إلى الجنة، حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001 51. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001 51. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. يا مصور يا الله. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله، ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد: يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-010-68-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة. بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس امام دريم لاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز وحضر التقليد.
سنين طول عمر نعيش وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه هي الفقرة الحوارية لهذه الليلة بإذن الله من مصر الحرة مع العملاقين يعني اللي دايما بيخلوا الحلقة ساخنة جدا، الأستاذ ممدوح إسماعيل والأستاذ محمد القدوسي. أرحب بمن على يمين الأستاذ ممدوح إسماعيل، أهلا ومرحبا بحضرتك، تشرفت بك.
ربنا يعزك
ويكرمك. الله خيرا، أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا يا أستاذ وسام، ومرحبا بمشاهدي قناة الحكمة، القناة التي نستثنيها مما وقع فيه غيرها من خطأ، ونرجو أن يعني نعود جميعا إلى الصواب.
نعم، جزاك الله خيرا. أستاذ ممدوح، يمكن إحنا النهاردة في بعد ساعات من الآن هيكون محاكمة مبارك اللي كانت ملء السمع والبصر قبل عدة أشهر، وكانت الشغل الشاغل للشعب المصري، لكن تأجلت تأجيل طويل، وبدأ الناس تتناسى يعني رمزية هذه المحاكمة ومعانيها وما يكون المفروض حولها من إثبات حقوق للمتظاهرين بل للشعب كله. أصبحنا الآن نسمع تسريبات صحفية وإعلامية كل فترة إن أدلة براءة مبارك وجمال وعلاء قربت أن تكون أدلة قوية بارزة. البعض يقول أمس أن أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود في الفترة الأخيرة هي ستكون أيضا من ضمن الأدلة التي تجعل مبارك خارج الأسوار، وكأنه لم يفعل في الشعب المصري شيئا سوى هذه التهمة التي هي قتل المتظاهرين، وبعدها يطلع منها براءة وكأن شيئا لم يكن. رؤيتك وأنت أحد المدعين بالحق المدني مع أسر الشهداء والمصابين في هذه القضية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. يعني مبارك عليه من الله ما يستحق. أتعبنا أثناء فترة حكمه، ويبدو أنه هو سوف يتعبنا أثناء محاكمته. يعني محاكمة مبارك ما كان ينبغي أن تتم بهذه الصورة، كان ينبغي أن يتم محاكمته بعد 11 فبراير مباشرة، وقبل أن يتم محو الأدلة. في هنا فترة مهمة جدا عشان الناس تاخد بالها اللي بيحصل في مسألة إن الذي يملك الأدلة هو المتهم، وزارة الداخلية، مبعث أمن الدولة، حسني مبارك ورئاسة الجمهورية، والذي يملك الأدلة هو المتهم. تم ترك فترة عدة أشهر قبل المحاكمة، تم تغيير كثير جدا أو محو كثير جدا من الأدلة ضده. ثم النيابة العامة لما تقدمت في التحقيقات لم تجد ما يناصرها غير سماع الشهود، وطبعا ما فيش تحريات، مباحث معطلة والأدلة معطلة في جزء منها. فتم تقديم القضية للقضاء المدني وهي فيها عوار ونقص من أدلة كثير جدا. يعني ما تمش بالمعنى البسيط كده توضيبها. قضية راحت نقص. ثم ذهبت إلى محكمة رئيس الدائرة عليه كثير جدا من علامات الغموض حول علاقته بالنظام السابق أو علاقة شقيقه بالأخص. كان عضو في لجنة السياسات عصام رفعت رئيس مجلة أهرام الاقتصادي، كان عضو في لجنة السياسات. وبدأت المحاكمة في الجلسات اللي شافها الناس وسمعها الناس بطريقة فيها نوع من أنواع
عفوا يا أستاذ ممدوح للتذكرة فقط، وقبل أن تذهب إلى القاضي الحالي كانت من قبل في يد القاضي الذي كان متخصصا في إدانة خصوم النظام بأوهى الأدلة. يعني قبل القاضي ده راحت للقاضي ده القاضي ده اللي ألبسها التوب بتاعها وبعدين راحت للقاضي بقى الجديد ده.
نعم. وهنقول برضو ان رئيس محكمة الاستئناف اللي اسند هذه القضية الى المستشار رئيس المحكمة الحالي هو السيد عبد العزيز ابن خالد حسن مبارك.
نعم.
رئيس محكمة الاستئناف وقتها. القضية صارت كما شاهدها الناس على وسائل الاعلام او عبر الصحف، لكن دخلت في منحنى صعب جدا عندما استدعت المحكمة بعض الشهود المسؤولين في الدولة. كان أخطرها شهادة عمر سليمان وشهادة المشير. كان أخطر الشهادات لأنها كانت بتعلن براءة حسن مبارك من جميع الاتهامات المسندة إليه، والرجل لم يصدر أمر، لم يكن يعلم ولا 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 ولا. بالعكس كان في كلام من أخطر ما يمكن عن إن اللي قتلوا المتظاهرين هم على سنة عمر سليمان فلسطينيين من غير سبب من حماس، دخلوا واستغلوا وضربوا وموتوا وخرجوا، كلام قصص كده فكرني
وعدوا من ناحية البرج ركبوا من ناحية كأن البرج ده على حدود فلسطين وقال كده والله.
فكرني بقصة كان واحدة ست جابوها ملبوسة قدام المحكمة قالت أنا شفت مش عارف إيه إن في ناس جايب مركب ومش عارف إيه وعدوا كلام من إيه شغل الجن والعفاريت ده. الشاهد ان احنا امام واقع جديد جدا، واقع بيحتم علينا ان احنا ننظر القضية الان. هل سوف يستمر المستشار الحالي في رئاسة الدائرة بعد ما تم تقديم طلب رد ورفضته المحكمة؟ خلي بالكم المحكمة رفضت الرد لعيب شكلي وليس الموضوع،
عشان المحامي مشطوب من النقابة.
لعيب شكلي وليس موضوعي، دي مسألة. المسألة التانية انا استنتجتنا في مثل هذه القضايا بالاحداث السابقة انه ممكن القاضي يستشعر حرج وتنحى، ده وارد. الوارد او الطبيعي ان تسير القضية ان في شهادة فريق سامي عنان لسه لم يشهد امام المحكمة.
النهاردة معنا الاستاذ محمد معوض، يعني ادانا سبق يعني الحكمة على حد قولي ان المصادر العسكرية تعلن عدم توجه الفريق سامي عنان المحكمة غدا.
طبعا بلا شك ما مش هروح بكرة لسه، دي مسألة سابق لو انا خاصا في ظل حالة الاحتقان الموجودة الان في الشارع المصري ومجلس الوزراء والمجلس العسكري والتناطح اللي موجود والاحساس وسخونه الوضع، مستحيل ان هو يروح في هذا الوضع. اعتقد في يعني اما ان يتنحى المستشار وتسلم بعد ذلك الى رئيس دائره اخرى ونستمر في مساله التطويل الى حين يتم تمويت الموضوع نفسيا ومعنويا عند كثير من المصريين، واحنا عندنا قاعده ان بالوقت تموت المواضيع، يعني بمرور الوقت المواضيع تموت. دي مساله. المساله الثانيه تسير القضية في إجراءاتها العادية وتأخذ إجراءاتها، وأعتقد أن بعض المحامين ممكن يردوا تاني رئيس المحكمة وصححوا العيب الشكلي، أن رئيس المحكمة أصبح بينه وبين كثير من المحامين خصام عدم توافق مطلق. لكن أنا عايز أقول بس في مسألة مهمة جدا، أن محاكمة حسن مبارك على مسألة اتهام وتحريض على قتل المتظاهرين ده يعتبر نوع من أنواع تخفيف المسألة جدا. حسن مبارك متهم باتهامات كثيرة جدا وقدمت بلاغات كثيرة جدا ضده للسيد النائب العام، من الخيانة العظمى، من بلاغات بقتل المعتقلين داخل السجون هو وحبيب العدل برضه ومدير مباحث أمن الدولة، منها جنايات مسائل متعلقة بسرقة أموال الشعب المصري، منها جنايات متعلقة بالتعامل مع اليهود هو يوسف والي
طب لماذا لم يقدم اي احد بلاغات للنائب العام او يرفع قواضي على مبارك غير مسألة جمعة؟
لا يعني قدمت بلاغات كتير جدا، بس هو النيابة حالة فقط قضية قتل التحريض على قتل فقط، لكن في بلاغات كتير منها مسألة العمولات في الأسلحة، حاجات كتيرة جدا.
وكل النائب العام حافظها
حتى الآن لم يتخذ فيها قرار، يعني في
لا حفظ ولا تحويل،
في بلاغات لا حصر لها. لا حصر لها.
طب مش في حاجات اسمها جنح مباشرة كده بتطلع على طول من غير النائب؟
لا 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 ما ينفعش في هذه القضايا اللي هي
تسمع عن الموضوع.
لا لا، النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوة الجنائية ديت. لكن بس أنا عايز أقول مسألة مهمة جدا، إن إحنا أخطأنا لما سكتنا على محاكمة حسني مبارك محاكمة عادية. كان ينبغي المحاكمة كل أركان هذا النظام محاكمة ثورة، إن هم أفسدوا الحياة السياسية أكثر من الوقائع الجنائية، فينبغي كان محاكمته محاكمة ثورة. وهو البعض بيتعلق بنقطتين، أن أولا أن الثورة لم تحكم، فبالتالي
كيف صار؟
دي مسألة سوف مين يحاكمه. المسألة الثانية أن في خشية من عملية استرداد الأموال لو تم محاكمتهم بمحاكمة استثنائية خارج نطاق القانون العادي. الأصعب من ذلك أن الأموال نفسها حتى الآن رغم المحاكمة العادية ورغم المعاملة اللي مش فيها في ستارز، يعني مليون ستارز اللي بيتعامل بها حسني مبارك خارج نطاق المعاملة، أنه هو محبوس احتياطيا في تحدي سارق للقانون، ومع ذلك ما فيش دولة فتحت بنك وقدمت دولار واحد من أموال حسني مبارك. أنا عايز أقول مسألة الأموال دي أنا شايفها مسألة خطيرة جدا. ليه؟ حسني مبارك طول عمره منذ أن تخرج من كلية القوات الجوية وهو ضابط، والقانون بيحرم ويمنع على الضابط أو زوجته أنه يعمل أي عمل حر، فبالتالي ملوش غير مرتبه. ملوش غير مرتبه لحد ما بقى قائد قوات جوية، لحد ما تعين نائب رئيس جمهورية برضه في المنصب السياسي دي ملوش يشتغل في عمل حر، فبالتالي نائب رئيس جمهورية ورئيس جمهورية ملوش أي عمل خالص. فالأموال دي كلها هي أموال الشعب المصري. حسني مبارك ما كانش أبوه راجل من الأعيان ولا ساب له ثروة، أبوه كان راجل محترم موظف محكمة شبين الكوم، ووالدته الحاجة نعيمة الحافية رفعت عليه قضية نفقة اسمها كده كده
3.45 جنيه،
خدت حكم في خمس سنيات
ورفض ان يدفعه.
رفض
هو حكم لها بنفقة 3.45 جنيه في الشهر
وما دفعهاش،
والمحضر اللي راح علشان يطالبه وهو في الكلية الجوية بانه يدفعهم كل علقة ما كلهاش حرام الجامع.
خبر حضرتك، فانا عايز اقول ايه بس الشاهد ان هو كان جاحد وبينفقش حتى على امه، يعني كان ماسك القرش وكان بياخد مرتبه. طيب انت ما انفقش عمر حتى من الشواهد حتى في هذه الشخصية للتحاكم انه لم يعلم احد متى ماتت امه وهل سار في جنازتها، وقيل ان ابوه مات ورئيس جمهورية. ابوه مات ورئيس جمهورية
محدش يعرف حد.
ولا حد ولا كان بيسأل في حد. هذه الشخصية اللي حكمت مصر 30 سنة وزل عناق الرجال في السجون، وكلاب حبيب العدلي كانوا بيقصوا الاسلاميين ويعتقلوهم ويبادلوهم في السجون في مقابل ان يستمر حكم هذا الجاحد الذي جحد باول ناس امه التي حملته وارضعته. فبالتالي احنا امام شخصية من اسوأ الشخصيات اللي حكمت في تاريخ مصر. يعني لما تقلب التاريخ وتشوف الاسوأ والاسوأ والاسوأ والاسوأ، ده اجتمعت فيه كل الصفات السيئة. سواء على المستوى العائلي والشخصي ام على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي. حرامي، المليارات دي جبتها منين يا ابن الحاجة نعيمة الحافية؟ مليارات جبتها منين وانت ضابط في القوات المسلحة ملاش غير مرتبك وممنوع عليك ولا حد من عيلتك ولا زوجك يشتغل بعمل حرة، وانت نائب رئيس جمهورية ورئيس جمهورية ليك مرتبك وممنوع تعمل عمل حرة؟ طب جبت فلوس دي منين؟ فلوس دي من جيبي ومن جيبك ومن جيبك ومن جيب ولادنا، والفلوس دي هي اموال الشعب المصري اللي خلاهم يموتوا بعض على رغيف العيش، واللي خلى منهم 5 مليون عاطل من شباب وخير الشباب بص يخرجوا من الجامعات لا يجدوا عمل. دي اموالهم، اموالهم سرقوا وحطوها في البنوك الاوروبيه. طيب دي قضيه اعتبر ان هي قضيه قوميه للشعب المصري، زي قضيه قتل تحرير قتل مصري قضيه قوميه. الاموال دي ينبغي ان حسني مبارك، انا لو مسؤول والله العظيم ما خلي في ضافر الا ما يجيب الفلوس دي وهو موجود، ما خلي في ضافر ولا جزء شرعا. هات فلوس الناس دي، فلوس ال 80 مليون دول هاتها اللي انت جوعتهم وخليتهم يطلوا بعض في طوابير العيش وخليتهم يهجوا ويموتوا بعض ويروحوا ايطاليا يموتوا ويغرقوا، واللي راح واللي انتحر واللي ولع نفسه قدام مجلس الشعب واللي راح واللي عمل، كل دول انت ابدت الشعب ده كله عشان تكنس الفلوس دي حاجة.
طيب
وده انسان جبان، شخصية زي دي شخصية جبانة. ده لما يتعلق كده وتشال ضفر ضفر في جسمه هيجيب الفلوس.
طيب كويس ان انت ما تحكمتش عليه، خلينا نسأل استاذ محمد.
تحكمنا فيه ان شاء الله.
طيب استاذ محمد، يعني مساله استرداد الاموال كانت العله في ان المحاكمه تظل مدنيه وليست عسكريه وليست حتى ثوريه، وهذه الأموال كما سمعنا من أستاذ ممدوح هي أصلا أموال الشعب، لا يمكن أن تحسب أنها أموال مبارك نهائيا. لكن هل تعتقد معي أن هذه الأموال تدار وتستخدم الآن لإحداث كل هذه الفوضى في البلد والفرقة واستئجار البلطجية وإشاعة هذا الجو الغير آمن الآن في مجتمعاتنا؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، دعني يا أستاذ وسام واسمح لي أن أحاول وضع الأمور في نصابها كما أظن أو كما أحسن.
نعم.
وهذا من باب أن أضغاليل كثيرة قد روجت في الفترة الأخيرة، وأنه في مناخ مسمى من كهذا كما يقول برتولد بريخت في الزمن السيء يكثر الحديث عن الشرف. في أي زمن سيء، يعني إذا كان السوء في الأمانة فأكثر الحديث عن الأمانة، وإذا لحق السوء بالدين فأكثر الحديث عن الدين، وإذا لحق السوء بالشجاعة فأكثر الحديث عن الشجاعة، وهكذا في الزمن السيء يكثر الحديث عن الشرف. فأنا عايز أحط الأمور في نصبها كما أرى وكما أعتقد، على الأقل حتى يكون هناك طرح متكامل يمكن أن نناقشه أو يمكن أن نتحاور من خلاله، اللي هي فكرة تعالوا إلى كلمة سواء. أولا، هو احنا عملنا ثورة ولا محاكمة؟ ده سؤال مهم. لقد رأينا السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية في العراق توجه إليه تهم ترقى إلى الخيانة العظمى، هي تهم ملفقة وذات الطبيعة السياسية وإلى آخره. لا، رأينا ريتشارد نيكسون توجه إليه تهمة التنصت على الحزب المنافس وهو أقوى رجل في العالم ورئيس أمريكا. إذن يمكن دائما أن تحاكم الرئيس وأن تحاكم نائب الرئيس من دون أن تقوم بثورة، لكن هل ما نحن بصدده هو المحاكمة؟ هل اختزلت الثورة في المحاكمة؟ إذا كانت الثورة قد اختزلت في المحاكمة فتبا لها من ثورة وتبا لها من محاكمة، يبقى خربت خالص. كويس. الأمر أننا في ثورة، وأن هذه الثورة قامت ضد نظام ولم تكن ضد رجل. أنا شخصيا ما كانش بيني وبين حسني مبارك أي حاجة، بالعكس ده احنا ممكن نبقى قرايب وممكن نبقى اصحاب بحكم ان احنا بلديات وبحكم طبعا وبحكم لا ما انا اقول لك اهو، وبحكم كمان ان البيت الذي ولد وتربى فيه حسني مبارك وهو صغير واشتراه والد احد اصدقائي وانا دخلت وقعدت فيه. اذا لو المساله بالقرابات لا هو اقرب لي منه، لكن انتظرني، لا انا بتكلم جد. انا لم اكن اكره حسني مبارك لان اسمه حسني مبارك، ولا كنت ضده لان اسمه حسني مبارك على الاطلاق، لكنني كنت ضده لأنه صديق للكيان الصهيوني، بل إن في تقرير إنه تم تسريبه يعني مؤخرا على فكرة من قبل الثورة، قبل أن تقوم الثورة، إنه من سنة 1979 خرج تقرير من الموساد يقول إنه مبارك هو الشخص النموذجي للتعامل معه في مصر وإنه أحسن من السادات. خلاص. فإذا أنا ضد مبارك لأنه هو الشخص المزاجي بالنسبة للموساد، وأي حد هيتعامل مع إسرائيل فالحقيقة أنا ليس له عندي إلا الحذاء بوضوح، حتى مهما يعني يا الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. خلاص. يبقى إذا أنا ضد مبارك كما تفضل أستاذ ممدوح إسماعيل وقال، لأن هذا الشخص سرق أو استولى أو اختلس أو تملك بغير وجه حق ما لا ينبغي له أن يتملكه، لأن هذا الشخص ضحى بصحة هذا الشعب، لأن هذا الشخص طغى وبغى على هذا الشعب. إذن كل من يرتكب هذه الجرائم فنحن ضده، ليست المسألة مسألة شخصية، هكذا علمنا الإسلام. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يضرب هو بنفسه عنق أبيه وقال له إن يعني عبد الله بن أبي بن سلول رجل زعيم قبيلة ورجل كبير، ولو حد من القبيلة دي قتله فحيبقى فيه ثأر بين القبائل، فدعني أنا أقتله بيدي حتى لا يكون هناك خلاف في قتله. إذن الابن كان مستعدا لقتل أبيه لأنه ثبت عنده نفاق أبيه. إذن كل من يعني تثبت له صفات غير حميدة أو غير طيبة فهو محل مساءلة وهو محل رفض. جميل. طيب. نحن نحاكم مبارك على التهمة اللي بيحاكم بها مبارك دلوقتي قتل 850 شخص أو التحريض على قتل 850 روح مصرية الذين قتلهم المجلس العسكري حتى الآن أكثر. منذ بدء المحاكمة، منذ بدء محاكمة مبارك المجلس العسكري ينبغي أن يوضع في القفص إلى جوار مبارك، وإلا فإن هذه المحاكمة محاكمة انتقائية.
انا بتكلم بوضوح.
طب ما البعض يقول ان هذا هو الدليل اللي هيخرج بيه مبارك.
انا عايز اقول انه لاننا في ثوره يا سيدي. مصر هذه التي حولوها الى جهنم المجلس العسكري له 19 واحد فاصبحت مصر عليها 19. علينا ان نعيدها مره اخرى لتكون هبه النيل ولتكون جنه الله في الارض. اللي اتقتلوا حسب شهاده احد الاطباء في قصر العيني اللي اتقتلوا باحداث محمد محمود فقط واللي استمرت اكثر من يوم 1040 على عهدة هذا الطبيب اللي هو رئيس قسم الجراحة في طب قصر العين.
1040
على عهدته. انا قلت على عهدته. انا لا استطيع ان اقبل شهادة ولا ان ارفضها كده ملاو. مش حضرتك محابي تروح الشهادة وتمحص عند الجهات. لكن الحقيقة انه لما قلنا الشعب يريد اسقاط النظام طب عبد المجيد محمود بره النظام. ده السيد النائب العام. ده هو ده السيد النائب العام اللي كان بيستف الورق لحسني مبارك يحاكم له اللي هو عايز يحاكمه ويبرأ له اللي هو عايز يبرأه. هل يمكن لعبد المجيد محمود ان هو يدين ولي نعمته؟ مين اللي قال الكلام بأمارة ايه؟ طب عبد المجيد محمود قبل كده لا مؤاخذة يعني طلعت من تحت ايده قضية عادلة امتى؟ وعبد المجيد محمود عمل ايه في تسميم الشعب المصري في الهرمونات وفي المبيدات المسرطنة؟ مش فضل يوسف والي بره السجن لغاية ما قامت الثورة؟ مش فاضل يوسف والي عاطل عن المحاكمة؟ ما هو قتل الناس في المظاهرات بس هو اللي وحش. مش قتلهم بالمبيدات وبالهرمونات وبالبذور وبكذا. مش اعدام التربة المصرية مش التخليص على القطن المصري طويل التيلة والقمح المصري وكذا وكذا. مش كل دي جرائم في حق الوطن؟ مش كل ده مش اللي جاب لنا البتاع اللي بيسموها ايدز النخيل دي الدودة اللي بتاكل النخيل دي؟ مش كل دي جرائم ولم يحاسب عليها احد الا بعد ان قامت الثوره. اذا احنا ممسكين القط مفتاح القرار ومستنيين ان هتحصل محاكمه. لا كل سنه وانت طيب. لا حل لهذا الوطن ولا لهذا الشعب الا ثورته المستمره والمتواصله. وان توقفت الثوره الان فسيذبح الجميع. وانا هضرب دلوقتي حالا شويه امثله بس هقول لكم في مراحل كده في الاستراتيجيه العسكريه مراحل عندما تتعرض لهجوم. الحقيقه المجلس العسكري تعامل معنا باعتبارنا اعداء وباعتبارنا اعداء هاجمناه. الهجوم عشان ترد على اي هجوم بترد عليه عبر ثلاث مراحل. المرحله الاولى استيعاب الهجوم اللي هي اعلان محاكمه مبارك تطر للناس شويه. المرحله الثانيه التقاط الانفاس. انت استوعبت الهجوم فتعورت لك تعورتين وانت بتستوعبه يعني في برضه حد انجرح في الميمنه حد مات في الميسره كده يعني. فمرحله التقاط الانفاس. المرحله الثالثه هي مرحله الهجوم المضاد. وتبدا مرحله الهجوم المضاد بالمناوشات القويه وهي المرحله التي نحن فيها الان. المرحله الاولى اللي هي مرحله استيعاب الهجوم اللي هي حصلت اعلان هنحاكم يا اخوان. وبعدين بصوا خلوا بالكوا احنا هنعمل محاكمات مدنيه علشان اصل هنرد الاموال يا عبت. اصل لو حكمناه محاكمه عسكريه فالدول الغربيه ديت هتقول لا مش هرد الاموال. طيب هو مش المشايخ والساده المنسوبين الى العلم اللي قالوا انه هذا الكلام كلام صحيح؟
كلام ايه؟
انه لابد من المحاكمه المدنيه علشان نرد الفلوس. مش في قاعده شرعيه
عامه؟ القانونيين قالوا كده.
مين؟
انا بقول حتى
انا عندي قاعده شرعيه وهي قاعده قانونيه ايضا بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مش كده؟ حسب اعتراف الدكتور كمال الجنزوري في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم الخميس الماضي فان في 9 مليارات دولار خرجت من مصر يعني 54 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الماضيه. ده نص تصريح الدكتور الجنزوري. هناك 10 مليارات دولار خرجت من مصر. طيب مش كان اولى بنا
ان نحافظ على اللي موجود
بدل ان بره اللي احنا مش هنعرف نجيبه في الاخر لا باليمين ولا بالشمال؟ طيب في نفس الوقت يعني وهذا من التبجح المحض في نفس الوقت يجي يقول لك احنا عايزين ندور عجله الانتاج عايزين ننفخ عجله الانتاج. طب هنفخها ازاي اذا انت حاطط لي فيها 54 مليار خرم يعني باعتبار ان كل جنيه بخرم؟ ده انت بالظبط كده شايل لي سداده البانيو وبتقول لي املاها بالقطاره مش بالحنفيه. يبقى قابلني لو اتملى يبقى قابلني. ثم انك انت تخرج 9 مليارات دولار وتيجي على سواقين الميكروباص الغلابه ترفع عليهم المخالفات. فيجوا سواقين الميكروباصات انا بس عايز اقول كيف ستدار الامور في مصر. فيجوا سواقين الميكروباص لانهم جماعه لانهم كتله ها يعملوا اعتصام ويعملوا اضراب فيتخفض لهم المخالفات. طب انت يا استاذ ممدوح بقى في عربيتك الملاكي هتروح هتلاقي عليك 7000 جنيه مش هتلاقي حد يعتصم معاك يا هتدفع يا هتوقف العربيه هتتصاد. كويس. يبقى إذن هو لما خرج التسعة مليار هذه الفترة دي الفترة الانتقالية لنقل الأموال للخارج ولنقل الأدلة إلى دائرة الضياع. الدليل الآخر الأكثر الكلام اللي قاله الأستاذ ممدوح قال إنه المتهم يملك الأدلة وتكلم عن الداخلية وتكلم عن أمن الدولة الأمن الوطني وأضيف المجلس العسكري. المجلس العسكري متواطئ صراحة مع مبارك ولا جدال في هذا ولا مستعد ندخل محكمة ونقف ونتواجه واللي عنده حاجة يقولها خلاص. ليه بقى؟ دكتورة غادة المرشدي وهي طبيبة طلعت وقالت الكلام ده في التلفزيون وكتبته في الجرائد وتقدمت به للنائب العام والنائب العام ما حققش. ليه؟ لأنه ده النائب العام بتاع حسني مبارك اللي مش هيحقق أي تحقيق يدين ولي نعمته مرة أخرى. دكتورة غادة المرشدي قالت إنه لجان تقصي الحقائق كانت تعمل جواسيس للمجلس العسكري وكانت لجان تقصي الحقائق بتروح الميدان تستمع الى الشهادات. في طبيب شاف واحد وهو مصاب وفي طب انا طبيب شفت واحد وهو مصاب
سيد محمد
مش حاجز استناني بس
لا في حاجه
اكمل كلامي اكمل كلامي وانت قول اللي انت عايز تقوله.
لا ده السؤال
في طبيب في طبيب في طبيب شاف واحد وهو مصاب
نعم
وطبيب شاف واحد وهو بيحتضر
جمله اعتراضيه بس
فتيجي لجان تقصي الحقائق تسقط اسم من راى المحتضر وتثبت اسم من راى المصاب. انا شفته مصاب انا مش بكذب فمش هكذب واقول ده انا شفته محتضر. الطبيبه تدعى دكتوره غاده المرشدي وهي موجوده وقالت انا عايزه اروح ادلي بشهادتي واهدرت هذه الشهاده. هذه الشهاده التي قالت فيها ان لجان تقصي الحقائق التي شكلت بمعرفه المجلس الاعلى لحقوق الانسان الذي شكل بمعرفه المجلس العسكري كانت تعمل جواسيس للمجلس العسكري علشان خاطر يجمع مننا المعلومات فالأطباء اللي هم شهدوا على الإصابات بس هم اللي يتاخدوا يتحقق معاهم بعد كده والأطباء اللي شهدوا على وقائع القتل يتم استبعادهم وذلك تبرئة للمتهمين علشان خاطر لما نيجي نبرئ حسني مبارك حبيب العدل بعد كده تبقى المسألة سهلة. الحقيقة برضو مسألة بالنسبة لي مش محاكمة مسألة بالنسبة لي ثورة. لو الحكايه بالنسبه لنا كلنا كده محاكمه كان عندنا الدكتور الغنام اللي هو ضابط الشرطه السابق كان رايح امام المحاكم الدوليه ومن قبل الثوره ومن قبل الدوشه دي كلها وكان رافع قضيه. فاختزال الثوره في محاكمه هو بدايه هو قتل للثوره. اذا احنا وافقنا على كده يبقى الحكايه راحت. النهارده
اقول طب نسمع الجمله الاعتراضيه.
اقول الجمله الاعتراضيه
اتفضل.
وانا استاذن استاذ وسام اسمح لنا يعني اخش معاك كده في حاجه.
اتفضل.
طيب البعض بيقول في مصر وناس لهم مكانه ان من المصلحه إيه او من حسابات المصالح ان احنا نتغاضى عن اخطاء المجلس العسكري لتمرير المرحله اللي احنا فيها دي حرصا على الاستقرار.
طيب
ليه؟ اكمل جمله تانية. لان استمرار الثورة مع المجلس العسكري في ظل استغلال وتداخل قوة شيوعية فوضوية أعلنت بصراحة أنها تريد تخريب الحياة في مصر وتريد قلب المشهد واستغلال أجندات أمريكية للوضع واندساس بلطجية من فلول مدفوعين بالأجر فأصبح المشهد الثوري مختلط بل الاندساس فيه أغلب الفساد على طهر الثورة. أخبر حضرتك وأصبحنا ما بين مش نارين عدة نيران تشتعل ما بين أخطاء المجلس العسكري وما بين رغبتنا في استمرار الثورة للتطهير وما بين القوى التي تريد حرق المشهد وقلبه وما بين محاولتنا لاستقرار النظام السياسي. وإحنا حتى الآن كإسلاميين نرى مثلا أن إحنا في طريقنا أن يكون لنا قوة تشريعية في مجلس الشعب منتخبة وهذه ممكن أن تكون قوة سياسية وقوة سلطوية أمام المجلس العسكري بكل مفسده وأمام القوى الأخرى التي تريد حرق المشهد ككله.
طيب أنا
فإن مناداتك الجمله الأخير بقى سطر مناداتك باستمرار الثورة كأنك تشارك من يريدون حرق المشهد كله.
نعم.
طيب يا سبق طيب يا سيدي أنا عايز أقول لك بقى على حاجة. أولا أرد
أنا بنقل كلام بعض
نعم أرد على هذا الكلام
وبتقمص شخصية
أرد على هذا الكلام أرد على هذا الكلام بمنطق القرآن. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم اقرؤوها يا جماعة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وكلمة الدين وردت في ثلاثة أرباع القرآن بمعنى الحكم, يعني ثلاثة أرباع المرات التي وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك, يعني في حكم الملك وفي غيره. إذن انت لما تيجي تقول لي علينا ان نتغاضى يبقى احنا بنعترف ان في خطا, انا مش هتغاضى عن الخطا. لما تيجي تقول لي المبدئيه هي الا تتغاضى عن الخطا,
ماذا تملك مقاومات حتى لا تتغاضى,
وما الذي ساملكه في المستقبل انتظرني, بس انا سابين لك ما في هذا المنطق من عوار واضح. الحقيقه انه ده من يتبنى هذا المنطق
من وجهه نظرك
فهو لا, هذا نصب صريح, دي جريمه نصب علني. جريمه النصب تمارس ضد شخص واحد, دي جريمة نصب على 85 مليون بني آدم. ليه؟ هقولك. واحد يقول لك استنى علشان احنا كإسلاميين في طريقنا لأن تكون لنا قوة تشريعية, انا حمد ده على استقامته. هقولك لا كإسلاميين بل كمصريين. تمام. والمصريون جميعا يقبلون ذلك.
تمام.
وليست هناك قوة وقفت ضد الانتخابات ولا ضد ان يبقى لنا ممثلين ولا ان يبقى لنا هيئة, بل ان هناك من يقول الان والله طبعا عايزين رئيس مجلس الشعب هو القائم بمهام
لا في قوة
اصبر على اكام يا استاذ ممدوح. استاذ ممدوح انا
ده طيب.
بعد اذنك
طيب. نسمع دلوقتي بس هو بيوضح لك المعنى.
انا عارف الكلام, انا عارف الكلام والله سمعته عشرات المرات يعني الحقيقة, وهو كلام مهترئ وكلام ملتاث الحقيقة ولا يثبت على قدمين, يعني تنفخ فيه طير. ليه؟ يقول لك استنى لما نجح في البرلمان, هو احنا هنكرر الجزائر؟ طب الجزائر كانت عملت ثوره, ده الجزائر كان نجح في البرلمان, ده هذا يعني هذا كلام يلزم قائله الحجه, لانه هو الجماعه الاسلاميين في الجزائر كان عملوا ثوره؟ ابدا. الجماعه الاسلاميين في الجزائر كانوا نجحوا في البرلمان وما عملوش حاجه, ما اذنبوش حاجه خالص والله, ده نجحوا في البرلمان وراحوا قالوا للقوه الحاكمه اللي ما كانتش الجيش, خلي بالك ان دي كان دولة فيها رئيس وفيها معرف ايه, دولة مستقرة وعادية وماشية خالص, راحوا قالوا يا جماعة اعطونا استحقاقاتنا البرلمانية, ما راحوش للجيش. فقام الجيش بادرهم بالعدوان وبادر النظام بالانقلاب. كويس. يبقى اذا
بس لا معلش
يا استاذ
معلش
كلامك معاك برضه يا استاذ محمد
يا عم استاذ ممدوح سجل قدامك في الورقة
دي, سجل عشان
ما ينفعش انا لا اقبل. لا انت عايز تقطعني ولا بقولك
مش
بقطعك, سجل قدامك في الورقه وبعدين تقول انت عايز تقوله.
انا مش عايز
اقطع. طب سجل قدامك بس
سجل يا استاذ ممدوح بعدين
لو سمحت, زي ما انا سجلت كده خلاص
احنا نسجل.
اذا في الجزائر من يقولون هو انت عايزينها تبقى جزائر؟ لا يا عم مش عايزينها تبقى جزائر, الجيش اللي عايزها تبقى جزائر, والجيش اللي في الجزائر هو اللي قلبها جزائر, هو اللي قلبها مجزره. لانه الجزائر كانت دوله فيها رئيس جمهوريه وفيها مؤسسات مستقره وفيها كل حاجه, ها كل الجريمه اللي ارتكبها الاسلاميين انهم حصلوا على الاغلبيه في الشارع. فاذا بالجيش يشعلها نارا, واذا بالجيش يحرق الارض وما ادهمش فرصه يتنفسوا. واحيل كل من يسمعنا الان او كل من يشاهدنا الان لمقال كتبه زميلنا العزيز الاستاذ محمد جمال عرف, حتى بعد كده في مرحله متقدمه شويه من مراحل الانقلاب على الديمقراطيه وعلى الحياه المدنيه اللي عمله الجيش ها في الجزائر, اللي هو بوضياف ضيفا عن الرئيس بوضياف ضيفا, وحلل فيه كيف انقلب الجيش على هذه المساله. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في قوى شيوعيه اعلنت انها تريد كذا كذا كذا, انا موافق على كل الكلام ده, وموافق على انه الليبراليين اخطاوا قبل ان يخطئ الاسلاميون في حالة إشاعة عدم الطمأنة وفي حالة استفزاز شركاء الوطن. أنت ليبرالي أنت حر على عيني وعلى راسي, بس أنا كمان أنا إسلامي, أنا عندي ديني وعايز أحافظ عليه, فأنت بقيت بتستفزني وبقيت بتعمل وا 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 وا, لكن الخطأ لا يبرر الخطأ. وعلى الأغلبية إنها تحترم كونها أغلبية, والكبير ما يغلطش, الكبير يفضل كبير, الكبير اللي يستوعب كويس. فاذا وده مش دعوه لان هم يغلطوا في الاسلام, لا مش كده المساله, مش كده, لكن المساله انه لا تجادل احمق, لانك ان جادلته فلن يعرف الناس اي الاحمقين انت, يعني هو انت ولا هو
ولا هو الاحمق.
واحد يتحمق كبر انت دماغك. اذا دي حاجه. الحاجه الثانيه
ان هم الشيوعيين هم الشيوعيين معهم سلاح ولا مجلس عسكري ده معاه جيش جرار يأتمر بأمره. وانا هقول لك اللي بيعمله المجلس العسكري دلوقتي بالضبط حاجتين في مرحلة الهجوم المضاد، حاجتين في غاية الأهمية. الحاجة الأولانية ان هو بيكره الجيش في الشعب مش العكس، مش بيكره الشعب في الجيش. الشعب المصري لن يكره جيشه أبدا، والجيش منا ونحن من الجيش. لكن فكرة ان هو عايز يستخدم المجلس العسكري مش هو الجيش يا اخوانا. ولو كان المجلس العسكري هو الجيش يبقى مبارك كان هو الجيش، طب ما مبارك كمان مجلس عسكري، طب ما السادات مجلس عسكري، طب ما عبد الناصر مجلس عسكري. خلاص هو خايف لو نزل الجيش لقمع الناس زي ما حصل في سوريا وزي ما حصل في ليبيا ان ينشق الجيش كما حدث، بل اكثر، لان يمكن الجيش في الجيش القذافي كان متقسم كتائب، جيش سوريا متقسم تحت عليه ضغوط طائفية وغيره. الجيش المصري هو دائما وابدا كان جيش الشعب، فهو الان يكره الجيش في الشعب. ليه؟ بينزل الراجل العسكري اللي بيجي يضربني ده وانا واقف في مدينة التحديد عليه اوامر، ده واخد امر بانه يضربني، طيب انا مش هخليه يضربني، واقف اهتفله فانا هرد عليه. ففي الحالة دي هيبقى تربت كراهيتي في داخله، فاذا امر مرة اخرى بالقضاء عليه فسيستجيب للامر ولن ينشق. ده جزء اساسي في المرحلة اللي بتتعمل دلوقتي. الجزء الثاني وهو المهم، وهو ايضا جزء مهم للغاية، في فكرة تحويل الثورة الى كابوس. يعني ايه؟ بالنسبة للناس المشاركين في الثورة، طب روح جرب كده يومين بيت في ميدان التحرير في التلج ده وانت تعرف اي كابوس، واللي بيقولك اصل دول مأجورين، طب تعالى يا عم شوف انا هكسر لك رجلك او اقطعها لك او اخرم لك عينيك الاثنين مقابل كام، تاخد كام واخرم لك عينيك الاثنين، تاخد كام واكسر لك رجلك، تاخد كام وادخلك في غيبوبة 3 اشهر. كويس؟ فبالنسبة للناس اللي قاعدين المرابطين المجاهدين اللي قاعدين في ميدان التحرير دول يقولك اذا فيهم اطفال شوارع، طب هو اطفال الشوارع دول هو انا المطلوب مني ان انا اعمل زي اللواء كاتو اللي قال اللي طالب بوضع الثوار في افران الغاز، اطفال الشوارع دول هو انا اللي خلفتهم، اطفال الشوارع دول ثمرت سنوات طويلة من الظلم الاجتماعي وقاعدين في ميدان التحرير بقالهم سنين طويلة وانا مش همشيهم من ميدان التحرير، ده هم قاعدين كده يعني بحكم الواقع وبقالهم 50 سنة وهم قاعدين في ميدان التحرير. يقول لك اصل في ناس بتشرب سجاير ملفوفة فيها مش عارف ايه، طب هو 25 يناير ما كانش فيها ناس بتعمل كده؟ الناس مش كلهم ملتزمين بالاسلام، لكن احنا كلنا ملتزمين بالوطن، واللي عايز يتصيد ما لقاش في الورد عيب قال له ده احمر الخدين، اللي عايز يتصيد هيلاقي اللي يتصيده، واللي عايز يشوف المساله بشكل. النبي عليه الصلاه والسلام لما خاطب ابن ابي بلتعه رضي الله عنه وارضاه ارتكب ما نسميه اليوم جريمه الخيانه العظمى، قال وما تدرون، ورفض انه يعاقب، قال وما تدرون لعل الله قد اطلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. اذا هناك يعني من يريد ان يتصيد، اللي عايز يقف على الوحده هيقف على الوحده، واللي عايز يشوف المشهد برمته وفي كلياته هيشوف المشهد برمته وفي كلياته. زي بالظبط يعني اللي هيقف لي عند ان في واحد قاعد شرب سيجاره بانجو في ميدان التحرير وان في واحد طفل من اطفال الشوارع، بالظبط زي العلمانيين اللي يجي يقول لك احنا ضد الاسلام اصل هيقطع ايد السارق. يا سيدي وانت سارق؟ هو الاسلام ما فيهوش الا السرقه؟ انت بتبص على تفصيله من تفصيله من تفصيله ثم تحكم عليها وتلقيها على المشهد بكامله او برمته. يبقى تحويل الثوره الى كارثه، فكره ان انا اغللك الاسعار، ان انا اعوق لك المرور، ان الناس بتموت، إن ثم انه ليس هناك حق يعود، فكره التيئيس.
وانت شارب البلطجه
ولا الامن؟ بالظبط، مفيش حق بيعود. ففكره شيطانه الثوره هذا هو مخطط الهجوم المضاد ببساطه، شيطنه الثوره وتكريه الناس في الجيش. النقطه او الركيزه الثالثه هي تحميل تبعه القمع لاطراف اخرى غير المجلس العسكري، علماء السلطه ووعظوا الشرطه جزء من المساله، ان هم يقعدوا هم اللي يدافعوا عن اخطاء وخطايا المجلس العسكري. والجزء الاخر في المساله ان انا اروح اجيب الدكتور كمال الجنزوري اللي هو أسوأ رئيس وزاره في تاريخ مصر منذ عهد نعرى مرمى واحد القطرين، يعني منذ أن توحدت مصر من قطرين إلى دولة واحدة ما في. لو هعيد تاني، لو وزننا بالكيلو كمية المبيدات والهرمونات المسرطنة اللي دخلت مصر، فإن أكبر كمية هرمونات ومبيدات مسرطنة دخلت تعهده حبيبي العدل اللي في السجن دلوقتي، وأول من استوزره في وزارة الداخلية. أسوأ 4 مشروعات أهدرت حصيلة بيع القطاع العام اتعملت في عهد الدكتور الجنزوري. دينا ويوسف عبد الرحمن ويوسف والي ونص المتهمين اللي في السجون دلوقتي دول كانوا مسؤولين ووزراء في عهدي، ثم انه صاحب السجل الاسوأ في تاريخ الحريات في مصر ايضا. فاحنا جايبين الراجل ده ومحملين علماء السلطة وعظوا الشرطة المسؤولية على اساس ان هم اللي يشيلوا عننا عبء القمع، يقمعوا بدلنا. انا طيب في صورتين حق في الكلام، حق في الكلام، وحديك الكلمة اهو حق في الكلام والله.
ما تخافش ما تخافش،
هي واحدة بالظبط. في صورتين انا كنت اديتهولهم في المونتاج، ياريت نبدأ بعض طيب. الاولانية دلوقتي
جهزوا الصور جاهزة جماعة.
ياريت نبدأ بعض الاولانية.
الصورة هي الاولى.
الصورة الاولى هي صورة الشهيد عبد القادر عودة، وهدي من على موقع الاخوان، وانا تعمدت ان انا اجيبها بالختم بتاع موقع الاخوان علشان يبقى الشهاده واضحه. الشهيد عبد القادر عوده الفقيه الجنائي العظيم الذي ليست هناك يعني تقريبا كتاب في القانون الجنائي من اندونيسيا لامريكا الا وموسوعته في القانون الجنائي هي مرجع من مراجعه الاصليه، واقف جنب محمد مجيد في سبتمبر 53 وبيمشي المتظاهرين في ساحة عبدين الذين كانوا يطالبون بدولة مدنية بينما المجلس العسكري يتمسك بعسكريته وتمسك بدولة عسكرية. في صورة تانية الحقيقة أنا نسيت أجيبها، يوم 28 فبراير، دي الصورة دي في سبتمبر 53، في 28 فبراير 1954 صعد عبد القادر عودة مرة أخرى إلى المكان نفسه، والصورة على موقع الإخوان وإخوان ويكيبيديا أو ويكي إخوان، ادخلوا عليها يا جماعة وشوفوها. 28 فبراير 1954 صعد الشهيد عبد القادر عودة مرة أخرى مع محمد نجيب ليصرف الناس ولينصر الجزء العسكري من مجلس قيادة الثورة على الجزء الذي كان يطالب بدولة مدنية، وكان هذا خطأ كبيرا. مرة أنقذ المجلس العسكري برمته، وفي المرة الثانية أنقذ الجزء العسكري
من
ضد الجزء المدني، تحيز للجزء العسكري ضد الجزء المدني، بل انه الاخوان في اليوم ده حملوا، كان يوم عودة محمد نجيب للحكم انتصارا للمدنية، لان هو وخالد محي الدين كانوا دعاة الدولة المدنية، كان يوم عودة محمد نجيب الى الحكم على يعني على اكتاف الجماهير، وهو حتى كاتب في مذكراته كنت رئيسا لمصر بيقول عدت للحكم على اكتاف الجماهير ودماء الاخوان. ففي اليوم ده لما محمد نجيب كان راجع للحكم هنعمل بقى دولة مدنية، الدنيا ممكن تقتل ده وتستقر، مظاهرات ولعت الدنيا، ولعت الدنيا من قبل الإخوان، وكانوا هناك منهم وسقط منهم جرحى وشهداء في هذا اليوم، وحملوا القمصان المبلولة بالدماء وذهبوا بها إلى عبدين، وقف الشهيد عبد القادر عودة هداهم برضو في هذا اليوم ده 28 فبراير 1954. 9 ديسمبر 1954 الشهيد عبد القادر عودة يلقى الله مشنوقا على مشنقة من صنع جمال عبد الناصر أو من حكم جمال عبد الناصر القائد، ودي الصورة هي وهو رايح وهو في طريقه إلى الإعدام. يبقى سبتمبر 53، 28 فبراير 54، 9 ديسمبر 54، هذا هو الحكم العسكري، هو ده الحكم العسكري اللي بتدافعوا عنه. انا قلت يلي بتدافعوا عنه،
يلي بتدافعوا انت يعني
الصراحه الثانيه
اهو وديته الشغل.
طيب انت سمعت هذه الصوره ما شاء الله السوداء من الاستاذ محمد القدوسي اللي تخلي الواحد يعني مش عارف يروح يعني المشهد المتعلق بمحاكمه مبارك غدا، انا مش عايز نخرج بره.
لا لا ما هو كل دخل ببعض.
انا عندي خبر، عندي خبر ان يوم الجمعه الماضيه الاستاذ جابر السيد جابر احد المواطنين في مسيرة العباسية كان يوزع منشورات ضد المجلس العسكري. أمس
العباسية؟
أمس تم الحكم عليه، يعني تخيل تم الحكم عليه بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه في 4 أيام. وإحنا بنناقش
إن يوما عند المجلس العسكري.
لا 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 بس
العظيم.
طيب بسم الله.
هذه مقابلة يعني أستاذ ممدوح، مقابلة قانونية وعلما المحاورين المحاكمة النائب العام، يعني مش حتى مش محاكمة عسكرية.
طيب أنا عايز أقول إيه، بس خلينا يعني ننظر إلى الواقع ب يعني بحكمة أكثر من الثورة. لو نظرنا الواقع بنظرة الثورة، الواقع يحتاج إلى ثورة وثورات وثورات، لكن إذا نظرنا إلى الواقع بمنطق الحكمة هنتأنى شوية في الثورة ونستخدم الثورة لتحقيق الحكمة. يعني أنا مش مختلف كتير مع الأستاذ محمد في مسألة فساد إدارة المجلس العسكري لملف إدارة الحكم في مصر أو استبداد أو شيء من هذا القبيل. مسألة واضحة لكل ناقد بصير أو محلل براقب. لكن هي الإشكالية أو الخلاف ممكن أرى إيه؟ كيفية صنع الحدث معه، كيف نصنع الحدث، كيف نتفاعل معه. تعال حط النقط على الحروف أوي. أولا المجلس بكل ما ذكر أنا مش أناقش، لكن عايز أقول إيه، إحنا أمام قوة وسلطة تحكم وتدير البلاد. ثم بعد ذلك الثورة تفككت، الثورة تفككت بمعنى إيه؟ كل قوى الثورة تفككت وأصبح ليها أجندة مصالحها الخاصة. هنيجي نتكلم، خلينا احنا بنتكلم عن نفسنا، التيار الإسلامي نفسه تفكك في الثورة، يعني ايه؟ في استمرارية الثورة، ويرى ان المصلحة تقتضي استخدام الهدوء لتحصيل مكاسب ومواقع يستطيع منها تصليح او اصلاح المشهد السياسي على قدر ما يستطيع. وايضا بعض القوى السياسية نفس المسألة ارتأت ان تهدأ من الثورة وتحقق بعض المصالح لتحقيق مواقع في المشهد السياسي على قدر ما تستطيع. نقول ان المجلس او السلطة استطاعت تفكيك كل قوى الثورة، ماشي، نقول بس ده الواقع. لما نيجي نفكر دلوقتي هنعمل ثورة ونستمر في الثورة، نقول ايه؟ طب مين اللي هيثور؟ خلينا واقعيين، مين اللي هيثور بعد ما وصل الحال الى ما لا ندخله؟ مين اللي هيثور؟ هل الاخوان اللي بقى اقصد ربما مش ربما وقصد من المشهد صورة الشهير عبد القادر العودة اللي حسابه كذلكم زكى الله احد، قصد ان
تذكير الاخوان،
تذكير الاخوان
بطبيعة الحكم العسكري.
وهو كان رحمة الله عليه كان احد الاخوان اسمه دلوقتي، كان كاتب كتاب اسمه حصاد الايام او حاجة زي كده، اللي كان مع عبد الناصر في مسألة التنظيم العسكري بتاع الاخوان مع عبد الناصر، وكان بيتكلم في مذكراته على اللي حصل كلها، وكان عبد الناصر اسمه حركة، حتى كان اسمه زغلول عبد القادر في هذا التنظيم. مهم الشاهد ان الراجل بيتكلم بيحكي دروس للاخوان والجرهم ما حدث مع عبد الناصر ورفاقه من العسكر. اخونا السيد محمد ربما قصد ان يقول للاخوان ان هذا المشهد احذروا من هذا المشهد.
لا انا قصدت ان اقول لكل المصريين مش للاخوان بس، كل المصريين.
طيب.
نعم، ان هذه عاقبة حكم العسكر.
نعم، بس هي طبعا تفهم يعني الاخوان.
لا انا مش قاعد انا بقول لك انا قصدي انني ارسلت رسالة الى كل المصريين، والمثل يعني العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هو انا عايز اقول بس لما نيجي نتعامل مع حدث يعني بقدر عود رحمة الله عليه كان يرى في وقته ان الحكمة تقتضي هذا الموقف، ولا يعيب انه كان رجلا حكيما واخبرك يتعامل مع ذئاب او مع اشخاص صغار لا يقدرون مقام الرجال عندما يحرصون على مصلحة الوطن ومصلحة الامة، لا يعيب ذلك في هذا الموقف، بل يرفع من قامتي ويصغر من شأن هؤلاء الاقزام الذين عملوا هذا الرجل الكبير تلك المعاملة.
100% لا يعيبه ويعيبهم، لكن طبعا هذا هو وهؤلاء هم
الدرس
والطرفان لم يتغير.
طيب لكن الواقع طبعا عايزين نقول بس عدة متغيرات في الواقع، ان ثورة المعلومات الموجودة الان غيرت من طبيعة ونسيج الشعب المصري المتعامل مع السلطة الان تماما. يعني لا يمكن ان نقول ان كم الوعي او المعلومات الموجودة عند الشعب المصري وقت 52 هو كم المعلومات والوعي الموجود الآن مع الشعب المصري بعد 25 يناير في ظل كل ما يمكن أن يقال في إدارة المجلس العسكري لإدارة البلاد. ثم أنا بقول بكل وضوح هو أستاذ محمد بيهون من شأن الشيوعيين، لا أنا بقول بكل وضوح من يقرأ ويدخل على مواقع الشيوعيين ويتعامل معهم بكل أسماء ومسمياتهم يعلم يقينا، وبعض الليبراليين بعض انا بقوله
شيوعيين قوى مسلحة ولا طيار سياسي؟
انا هكمل
قوى مسلحة ولا
طيار سياسي؟
انا بس
هل يمنع ان يتسلحوا؟
لا ما انا بس
انا بتكلم عن الواقع طبعا
لا هل المعنى برضو المعنى برضو ليس شرطا ليس شرطا ان يكونوا مسلحين يعني مثلا الان المتحدث باسم مجلس الشرعيه يقول ان وزير الداخليه لديه معلومات تؤكد وجود مخططات لحرق مصر هذا لا يعني ان هؤلاء يملكون اسلحه
بالمناسبه كل وزراء الداخليه من ايام ابراهيم عبد الهادي وعندهم المخططات دي وكلها كلام في الفيشنج كل ده كذب كل ده كده
خلينا بس خلينا نتكلم
صريح يعني
لا خلينا نتكلم
واذا كان وزير الداخليه عنده مخطط لحرق مصر وما عرضوش فقد خان واجبات منصبه الوزاري
طيب انا عندي لك سؤال بس بعد ما اخلص مع الاستاذ ممدوح
انا عايز اقول ان القوه موجوده عندها رؤيه ثوريه تخريبيه بل بعض بيسموا نفسهم الفوضويين
ايوه
بيسموا نفسهم الفوضويين ويريدون تخريب مصر تماما القوة دي توجدت وفرت نفسها ليه؟ القوة دي كانت موجودة أيام مبارك الله ينتقم منه ونتيجة أن مبارك وحبيب العدل ربنا ينتقم منه ما يرينا فيه من الآيات ولا يتوفاهم إلا بعد أن يشفي صدور قوم مؤمنين منه نتيجة أن هم كان كل جهدهم على الإسلاميين في الإقصاء والقهر والاستبداد والطغيان والظلم والمعتقلات تركوا بعض الطفيليات من القوى السياسية تتحرك حتى نمت وقوت وأوجدت لها خلايا متواجدة بقوة أنا بقول الكلام ده عن إدراك وليس عن إنشاء أو معلومات
وأنا معاك فيه
أوجدت لها خلايا متواجدة بقوة هذه الخلايا اللي توجدت بعد ما غمرت أمن الدولة عينها وكأنها كانت تريد أن تصنع منهم قوة من وقف وقت موقات الإسلاميين واخد بالك القوة ديت اللي البعض بيستعجب إزاي ظهرت في 25 يناير لأنها كانت براحتها قاعدة مرحرحة ما كانش بتعتقل ولا بتتعلق ولا بتبهدل ولا امه ولا ابوه بيبهدله ولا عياله ولا حاجه خالص فالقوه دي دخلت ثوره 25 يناير مرحرحه واستطاعت تكوين خلايا قويه جدا سواء من طرق كثيره جدا هذه القوه بعد ان بدا المشهد يسير في طريقه محدده اعلنت بكل وضوح انها لن تتم العمليه السياسيه بل اعلنت ان 25 يناير هو يوم ثوره جديده انا عايز اقول ايه عايز اقول ان المسائل تدخلت في بعضها الثوره لم تعد بطهرها في 25 يناير وداخل الثوار من يريد حرق مصر لا تطهير مصر فاصبحت المسائل متشابكه ومعقده مش هننفي ان المجلس العسكري فيه فساد في ادارته واستبداده مش بتكلم على كده لكن انا سالتك سؤال ايه الحل انا شايف سلطه غاشمه شايف ان الشارع دخل فيه سوس وتعابين لم يعد الشارع بطهره في 25 يناير وانا لما تواجد في الشارع هيقرص فيا ويحتك بيا وهيتقلب المشهد بدل من هواجه السلطة هواجه المشهد هيتحول في وقت من الاوقات كأن السلطة او غير يريد المشهد ده خلي بالك انا لا انفي على ان باتروس او غيرها انها بتصنع المشهد ده دلوقتي في مصر انه يريد مواجهة بين قوى إسلامية تريد أن تهدأ أو تكمل أو ترى نظرة إصلاحية معينة في الواقع السياسي ولا تريد أن تواجه السلطة الغاشمة الموجودة الآن لكنها تريد أن تحقق بعض الإصلاح في فترة معينة المشهد بيتحرك نحو ليس المواجهة مع السلطة المشهد يتحرك نحو مواجهة داخلية ودي حاولوا عدة مرات أن يصطنعوها في بعض الأحداث أن يصطنع مواجهة داخلية مين اللي بيحرك المشهد؟ أنا بقول إن ألم باتروس عندها من الخبرة حركت هذا المشهد كثيرا في باكستان وهذا المشهد مشهد الضرب الداخلي وضرب القوة الداخلية داخلية بعضها ببعض سواء على المستوى السياسي أو على مستوى العنف واستخدام القوة القوة دي مع بعضها هيتحقق في مصر إذا ما استمر الوضع في تفجير الوضع سواء من بعض اللوب الإعلامي اللي شغال بينفخ هنا ويولع في الإسلاميين من هنا ويولع ويسخن عيال ليبراليين وعيال شيوعيين ويرفع مقامه ويصنع من ده شيء ويصنع من ده شيء ويفخخ الحالة السياسية كل ده بيؤدي في التراكم عند المشهد كله ان تحدث مواجهة احنا بنقول بكل انا شخصيا اقول رأيي يعني نحن مع استخدام الإرادة الشعبية لمواجهة الاستبداد يعني انا مع مظاهرة مع مليونية مع اعتصام مع كل آليات المعارضة السلمية لمواجهة الاستبداد ولإصال رسالة للسلطة أن هذا الشعب واعي وقادر على أن يحقق ما يريد من حقوقه بكل الطرق لكن المسألة زي ما قلت لحضرتك الساحة الأرض ما عادتش بالطهر في فخاخ في تعابين في عقارب موجودة
طيب
في الساحة
الحل
أنا بس هكمل نقطة مهمة جدا الحل انا سالت الاستاذ محمد لم يجبني في الحل. انا بقول بكل وضوح
انا ما اجبتكش اللي ما جاش عليا الدور بس
ما هيجي لك الدور
هيجي لك الدور هجاوب
طيب انا عندي وضوح نقطه قبل ما انساها.
نعم.
ان الجزائر لها خصوصيه. بمعنى ايه؟ معنى معروف ان تركيبه الجيش الجزائري فرنسيه والقيادات فرنسيه. يعني تركيبه الجيش الجزائري معروفه ان لها طبيعه خاصه في تكوين القيادات وترتيب سلم القيادات، بل على العكس
وسلم القيادات عندنا كله متعلم في امريكا ومتربي في امريكا.
لا يختلف
بالكامل من بلا استثناء.
طب ما يجي بقى الدور
بس بلا استثناء بس لا فرنسا وده امريكان
ما تقولش
يعني فرنسا وحشه وامريكا كويسه
كده انت بتقاطع يا استاذ محمد.
ايه الاثنين ربنا يخرب بيوتهم.
طيب
مش كده احنا عايزين بس ايه نحدد ان التبعيه الفرنسيه في تاسيس الجيش الفرنسي تختلف برضه عن مصر. خلينا نتكلم في المساله بوضوح اشد وبنلقي الضوء باشد او 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 تبعية الجيش الجزائري لفرنسا وعلاقة قيادة الجيش الجزائري لفرنسا علاقة حميمية خاصة جدا. حتى تعيين قيادات الجيش كان مرتبط بإرادة فرنسية هناك في الجزائر. يختلف عن مصر في بعض الأشياء، لكن عايزين نقول انت قلتها ان الجيش المصري غير قياداته جيش وطني ونسيجه واحد
طبع.
وشعبي
طبع.
ومن الشعب وليس طائفي ولا عرقي ولا قبلي ولا ميول خارج مصر إلا مصر.
باصم بالعشر على هذا الكلام.
إلا مصر. إن
جيش مصر هو جيش شعب مصر وهو جيش مصر. طيب. لم يكن أبدا طيب. جيش الحاكم. وهذا ما يريد المجلس العسكري طيب. تغييره طيب. الآن.
فبالتالي استخدام الجيش كمخلب في يد السلطة الغاشمة مش هينجح أبدا، ولن تتكرر تجربة الجزائر في مصر مطلقا، وتلك المحاولات لن تنجح. يعني استخدام الجيش كمخلب مش هتم. لكن أنا بس بقول بكل وضوح خلينا نخزن القوة بتاعتنا. يعني إيه؟ احنا عندنا ثورة وعندنا وعي عايزينه. انا ما رفضتش الثورة انها تقف امام السلطة الغاشمة، لكن امتى استخدمها هو ده المهم. مسألة الثورة مستمرة مش هتصبح، انا محتاج ان انا اهدى ارتب اوراقي، استفيد من بعض الوقائع، استفيد من بعض المواقع، احقق بعض الاصلاح، وان انا استخدم مخزوني سواء من القوى الشعبية ايا كانت استخدامها لمواجهة الاستبداد لازم استخدمها، ما بديتش طاقتي تحت عنوان الثورة مستمرة.
تمام. طيب هو طبعا الكلام هيكون استاذ محمد بس بعد المداخلات الهاتفيه اللي معانا. وطبعا الشباب هنا ليهم تعقيبات على حضرتك قويه. بس يمكن هقول حاجه ساخره كده من كلمات جلال عامر، يقول من انجازات الفتره الانتقاليه حتى الان ان شهر رمضان انتهى في ميعاده. استاذ عماد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ثلاثه انتم من احب الناس الى قلبي، واشهد الله عز وجل اني احبكم في الله.
احبك
وزحك. اقول وبالله التوفيق، يعني اناس ثبتت عليهم الجرائم، هم ابرياء طلقاء معروفون وانتم تعرفونهم جيدا، واناس ابرياء لا يعلم حتى متى يفرج عنهم أو إمكانية الإفراج عنهم أصلا.
نعم.
مثال أبو يحيى. أنا أتساءل في ظل هذا أين ثقل الإسلاميين بأحزابهم ومشايخهم إخوانهم وسلفييهم؟ لكم أن تقولوا علي سوداويا أو جاهلا أو زرقوميا بعد أن أغلق معكم الخط. لكم ذلك. إلى متى نكون مفعول بنا كحركات إسلامية أو حركة إسلامية؟ قال شيخنا حازم كنا نسمع في التاريخ كذا وكذا، الآن بإمكاننا أن نصنع التاريخ، فهل من مجيب؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا أستاذ عماد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر تفضل. تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا الاول مره بشرف بالاتصال بالبرنامج عند حضرتك، وبحب اسجل حبي في الله لحضرتك وشخصك استاذ وسام،
قصدي
دكتور وسام انا اسف،
ولا يهمك.
وبسجل اعجابي وشرفي بالاستاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ محمد القدوسي، وبتفق مع الدكتور مع الاستاذ ممدوح اسماعيل. وبحاول بس اسال استفسار، احنا مع بدايه الثوره وبما ان القراءه السياسيه للاستاذ محمد القدوسي وطبعا للاستاذ ممدوح اسماعيل بان المجلس العسكري كان عنده اهداف وكان عنده اطماع، كان ايه الداعي لان الهدوء اللي احنا سببناه واحنا دلوقتي محققين مشكله بنحاول الخروج منها؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، طيب في مرحلة الانتخابات الثالثة لو حصل أي شيء يعطل الانتخابات وكلنا كنا بنجري وراء الانتخابات للحصول على سلطة شرعية في إيد الشعب بحيث ان احنا نقدر نتفاوض او مش نتفاوض ان احنا نجبر المجلس العسكري للرضوخ لمطالبنا، طب لو حصل أي انحراف عن الخطة الطريق واللي احنا عملناها على الرغم ان كان فيه قبل كده انحراف عن الخطة اللي هو كان المدة 6 شهور ومدت المدة وما قدرناش نعلق وما عملناش أي شيء، والإسلاميين بالذات والشعب كله بيحب الإسلاميين إذا كان في اسكندرية إذا كان في القاهرة في السويس في غيره في كل محافظات الجمهورية، إيه الخطة اللي احنا حاطينها دلوقتي لا قدر الله لو حصل شيء من الانحراف احنا ممكن نعمل ايه وازاي نقدر نحشد من دلوقتي، لان مش هنستنى لاخر لحظة وفي الاخر نقول يلا بينا يا جماعة نحشد ممكن ما نلاقيش حد.
صح. حوزة طيبة أستاذ محمد، وبشكرك شكرا جزيلا على حسن خلقك. على حسن خلقك أستاذ سيد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا دكتور حسين.
اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير حال.
انا برحب بك وبرحب بالاساتذة الكرام استاذ ممدوح ومحمد القدوسي اساتذتنا الكبار، ولكن انا ليا بس مداخلة بسيطة كده مع يعني على كلام الاستاذ الشيخ ممدوح.
نعم.
احنا لما نزلنا 25 يناير كلنا ما كناش نازلين على أرض ممهدة، كان برضو فيه التعبين وكان فيه الأساعي وكان فيه كل
لا طب معلش خلينا أسألك، تقصد مين التعبين والأفاعي وقت 25 يناير؟
من كادات الحزب الوطني والمتأمين.
طيب خليني أنا أتولى الرد عن الأستاذ ممدوح. اسمعني يا أستاذ سيد من فضلك، هو حينما قصد التعبين والأفاعي الآن في الميدان قصد أنهم يلبسون لبس الثوار ويصطفون في صف الثوار وهم ليسوا منهم.
أفهم ذلك داخل الميدان من يقف مع الثوار ويقف بيننا، وكان في نفس الوقت بيحاول يميل دماغنا بالراحة بالسياسة. لو ما جيناش بالسياسة بنلاقيه بعد 10 دقايق طلع بره وبيحدثنا بالطوب. أنا شفت بنفس الكلام ده، وترفع عليا السيوف وترفع عليا المطاوي من نفس الاشخاص اللي كانوا من 10 دقايق يوم موقعة الجمل في 2 فبراير بيتكلموا معانا بالحسنى وبالراحة. ولكن احنا بنتكلم في ايه؟ احنا مش عايزين الدنيا تخش في حرب، مش عايزين الدنيا تولع، لكن لازم نكون واقفين حرس حدود وجاهزين في اي لحظة للنزول في الشارع.
واقفين جاهزين
في نفس الوقت حدود. نحاول ان احنا نلم جراح الاسلاميين ما نسوقش الصف، ونكون كالأب اللي بيحاج على أولاده جميعا ويتغافل عن أخطائهم حتى يعبر بهذه المرحلة. مثل هذه المرحلة.
شكرا لمداخلتك أستاذ سيد، ستسمع التعقيب من أستاذ محمد. آخر اتصال في هذه الفقرة الأخت آمة الله، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم خيرا على البرنامج ده، بجد برنامج جميل جدا، والاثنين اللي مع حضرتك بجد حراس الثورة دي. اما الاستاذ المقدسي او القدوسي انا معاه جدا في كل اللي هو قاله، لان الجيش يعني انا مش عارفه اقول ايه، الجيش بيلعب علينا لعبه مش كويسه خالص. يعني انا زوجي بيشتغل في موقع اللي هي في دمياط، البلطجيه كانوا داخلين يقتلوا الناس اللي كانوا جوه في الشركه، قالوا لهم دافعوا عن نفسكم انتوا هاتوا بلطجيه تاني زيكم، قالوا مصريين هيقتلوا مصريين، قالوا لهم مالناش دعوه. اقسم بالله ده حصل، اقسم بالله. وانت حضرتك كلامك صح، ولكن انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، ان احنا كلنا كمصريين بندعي من قلبنا ان باذن الله ما فيش مخطط هيحصل، وباذن الله مصر هتقوى وهتقوى والاسلام
هيسود ان شاء الله.
بالضبط بالضبط. واحنا فعلا كلنا سيدات ورجال احنا حرس حدود للثوره دي بدعائنا، يعني بالنسبه لنا احنا كستات قاعدين في البيت بدعائنا.
نعم.
والرجال ليهم بقى الميدان، وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا لك يا امه الله. استاذ محمد انا عايز بس اوضح للمشاهدين في غلط في اسمك كده، في هنا برضه شركات استاذ محمد عبد القدوس.
لا طبعا
في استاذ محمد القدوسي
كان طيب. كان صديقنا الله يرحمه الشاعر سالم الزهوي، وكان ينشر قصائده عندنا في جريده الشعب، كنت اكتب انا محمد القدوسي والاستاذ محمد عبد القدوس اخي الاكبر في الجريده نفسها. فقال محمد القدوسي محمد عبد القدوس لقد لخبطتمونا كما لخبطتم الذين من قبلنا، فكان يعني نكته من كانت نعم. الأستاذ الشاعر سالم الزاهوي اللطيف. أنا عايز أقول لأخويا الأستاذ ممدوح إسماعيل إنه لا تتمنوا لقاء العدو،
وسأل الله العافية،
فإذا لقيتموه
فثبتوا.
لا أنا لم أتمنى لقاء العدو.
طيب هنا مجموعة الأسئلة،
لكن
اتفضل مجموعة الأسئلة من على الفيسبوك والمداخلات كلها بتدور لحضرتك. يعني بيقولوا لك لماذا لا نلزم المجلس العسكري بكلامه ووعوده التي أخذها على نفسه، وأن يكون لنا في رسول الله أسوة حسنة بعد أن فتح مكة بالعفو عما بدر من أهل مكة، كما وأن أفراد الجيش هم من عامة الشعب، أي أنه يوجد في كل بيت مجند وهم أخواتنا وأهلنا، فالمفروض إيه يعني
نعفو عن الجيش خالص. خلي بالك أنا قلت أن الجيش هو جيش مصر، وأن الجيش هو جزء من شعب مصر، وأن أنا شخص، أنا وإنت والأستاذ ممدوح جيش، فأنا لا أستطيع أن أعيد على نفسي وإلا يبقى العيب فيا، إحنا كلنا جيش.
نعم.
أنا تحدثت عن المجلس العسكري، لذلك الجزء الذي يتولى القيادة السياسية وإن كان انتمائه سابقا عسكريا، لو كان بينتمي للتجاريين ولا للأطباء ولا للمهندسين ما فيش فرق، ولو صح إنه حكاية إنه كان بينتمي سابقا للجيش يبقى مغفور له، يبقى حسني مبارك مغفور له، يبقى أنور السادات مغفور له، يبقى جماعة ما كلهم جيش، يعني كلهم كانوا في الأساس جايين من أساس. إذن لا الجيش المصري هو الجيش اللي الأميرالاي محمد عبد العزيز والد البطل أحمد عبد العزيز نزلوا الإنجليز في ثورة 19 عشان يضرب الثورة فانضم لها بكتيبته، هذا هو جيش مصر. جيش مصر اللي كان معانا في الثورة في ميدان التحرير وكان واقف بيحمينا وكنا واقفين بنقسم مع بعض اللقمة وبنقسم مع بعض شربة الماء، هذا هو جيش مصر العظيم والذي أنتمي إليه والذي أعرف أنه ينتمي إليه، والذي يحاول المجلس العسكري الآن أن يفسد ما بينه وبين الشعب، وهذه المؤامرة الكبرى التي أنبه إليها والتي أحذر منها.
نعم. بس أنا بس عايز أقول لحضرتك هذا التفريق بين المجلس والجيش تفريق نظري جميل جدا،
لا تفريق منطقي وحقيقي ولو صح. انتظرني مرة تانية، حسني مبارك جاي منين؟
طب ما أنت بس انتظرني أنت ما تسمع سؤالي هتجاوبني بشكل تاني خالص. هذه الاعتداءات التي حدثت على أفراد الشعب حدثت من أفراد الجيش.
طيب أنا هقول لك ليه بقى؟ ما هقول لك أقول إيه؟ أنت عارف حكاية الفيلم بتاع البريء بتاع أحمد سبع الليل، الجندي أحمد سبع الليل،
نعم،
اللي فضل يضرب هو مش فاهم لغاية ما لقى نفسه بيضرب الشاب الطيب أستاذه اللي كان بيحترمه واللي كان بيعطيه، هو فاهمين دول أعداء الشعب.
ده في الأمن المركزي.
يا عزيزي ما هو ده، هو ده، اصبر عليا بس. هو المجندين فيهم كده. ده نموذج للمجند.
نقطة بس. الشرطة العسكرية لا تعتبر من القوى الأساسية للجيش في التعريف العسكري. الشرطة العسكرية عبارة عن وحدات أمنية عسكرية فقط للنظام الأمني، لكن هي لا تعتبر في الاصطلاح الجيش من الجيش،
وكذلك الحرس الجمهوري
يعني الشرطة العسكرية،
ودي الوحدات الأساسية اللي بتشتغل. لكن على كل الحال برضو هم اخواتنا. انا بس عايز عايز اعود بالمسألة.
طبعا
انا عارف الوقت ضيق يا جماعة، الوقت ضيق في البرنامج، والوقت ضيق اللي قدامنا كم يوم اللي فاضلين لنا. اولا انا احيي كل من تحدثوا، الاخوة عماد ومحمد وسيد والاخت أمة الله، واقول لها ان نساء مصر اثبتنا ان مصر هي الارض التي ترعاها الامهات. مصر فعلا هي أم الدنيا، وأمهاتنا هن أمهات الدنيا. أحيي هؤلاء الأمهات اللواتي رأيت فيهن وعيا أكبر بكثير من وعي الرجال الذين انتزعت من بعضهم الرجولة. أما هؤلاء الأمهات فقد كن دائما ثابتات على الحق وثابتات على المبدأ، أو غالبا. عايز أقول أنه الأستاذ ممدوح قال الحكمة، وأنا مع الحكمة والله، قلت إذا لا تتمنوا لقاء العدو بس إذا لقيتموه فاثبتوا، ما فيش حل بقى، هتعمل إيه؟ ما بالله دي حيلة. ثم إلى أين ذهبت بنا الحكمة؟ تعالى كده أنا وإنت نفتكر، إحنا قاعدين دلوقتي ونفتكر آخر جلسة كانت في محاكمة مبارك، وسنتفق أنا وأنت والدكتور وسام والمشاهدين على أن الوضع الآن أسوأ 10,000 مرة مما كان عليه يوم الجلسة الأخيرة قبل محاكمة مبارك، وأن هذا هو الذي أودت إلينا به الحكمة. هل استخدم الإسلاميون عنفا خلال هذه الفترة؟ أبدا. الوضع الآن أسوأ 1,000 مرة من الأشياء الأساسية
التي خارج المشهد،
من الأشياء التي هو ده بالضبط بقى، عمر قطول من عمري زي ما بيقول، من الأشياء الأساسية التي يلعب عليها المجلس العسكري أن يحدث وقيعة بينك وبين مجموع الأمة. وهستعير هنا كلمة قالها زميلنا الأستاذ بلال فضل لما قال اللي بيقول إن فوز الإسلاميين في الانتخابات ده بالتزوير أو بتدخل السلطة ده عامل زي اللي مستغرب إن برشلونة كسبت أسمنت أسيوط 5-0. لما برشلونة تلعب أسمنت أسيوط وتكسب 5-0 هقول بس، مفروض تكسب 30 كويس.
وهقول انه انا عندي في المرحلة الثانية كان في 60 مقعد فردي، الاسلاميين كسبوا منهم 55 مقعد، 55 من 60 يعني نسبة فوق 85%. كويس. اذا لما يكون في عندي 85% في جانب، بالله عليك 85% في جانب و15% في جانب، وجاي تساوي بينهم، مش ده يبقى برضو يعني انك انت مساواة في غير محلها او تسوية في غير محلها؟ يبقى لما اجي اتكلم اصل في قوة فوضوية، اصل في تقدر الضرورة بقدرها وتوزن الاشياء بوزنها، وهذا مقتضى الحكمة. هل من مقتضى الحكمة ان انا اقول لك الميت واحد دول فيهم واحد حرامي فانا هحرقهم كلهم بجاز؟ ده واحد الحرام، والخطأ في العفو احب الي من الخطأ في العقوبة. يبقى الواحد سيء في وسط 99 كويسين، خلاص يا عم هنسيبهم كلهم لاجل خاطر الاغلبيه اللي فيهم. الامام ابو حنيفه قال وياخذ الكل حكم الاكثر، يعني هذه قواعد فقهيه وهذه قواعد شرعيه لا معدن عنها. المساله الثانيه ان الثوره تفككت، لا الثوره لم تتفكك، لقد انصرف البعض او تخيل البعض خطا ان البرلمان ضد الثوره. البرلمان من نواتج الثوره ومن لوازم الثوره ومن ادوات الثوره، والبرلمان هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت اللي هيبقى النوئل الشرعي لنا، وهو اداه يرحب بس. وانا اعرف صورك، انا شخصيا قطعت الانتخابات واعلنت ذلك شخصيا قطعت، ولكنني لم ادعو الى المقاطعه، لان شلت على ايدي دي شهداء، ومن حضر لحظه احتضار شخص واحد لا يستطيع ان ينساه العمر كله. انا ما اقدرش اكون الدم اللي انا شلته على ايدي. هؤلاء الذين حملتهم على يدي كنت ارى انهم سيلعنونني ان ذهبت الى صندوق الانتخابات او ادلت بصوتي انا، يعني عفوا يعني فيما بدر مني الان او فيما افلت من لساني الان. فانا ما اقدرش هذا الدم اللي انا مملح الجاكيت اللي كنت لابسه يوميها وشايله في الدولاب عندي وموصي بيه ابني، قلت له لو انت مت يبقى ابنك، لو انت مت يبقى ابن ابنك، لابد ان تسال على هذه الدماء ذات يوم من الايام دي. انا رايت ان هذه الدماء ستلعنني ان ست خمس دقائق بس مكاني او موقعي في الميدان. لكن في نفس الوقت انا رايت المئات يذهبون الى لجان الانتخابات ويدلون باصواتهم للاسلاميين، ثم يعودون الى الميدان فاذا ببعض المشايخ يسبونه، واذا ببعض المشايخ يلعتونهم بالبلطجه. كويس. فواحد فيهم، واحد من اخواننا، واحد من ولادي، لقيته جاي لي بيبكي، قال لي انا هحلق دقني، لانها بقت مسار شبهه. حين تصبح اللحية مطار شبهة ومطار إحساس بالمعرة لدى هذا الشاب، قلت له بل احتفظ بلحيتك لأن لحيتك هذه لحية شريفة، ولأنه لأن الباطل لا يبطل الحق، يعني كون بعض الناس ملتحين على الباطل فإن هذا لا يبطل الحق. فأنا دي مسألة لازم نقول إنه البرلمان نظر إليه دائما باعتباره أداة من أدوات الثورة. نحن مع استخدام عبارة الأستاذ ممدوح إسماعيل، نحن مع استخدام الإرادة الشعبية لمواجهة الاستبداد ولإيصال رسالة للسلطة. لا، أنا مش عايز أوصل رسالة للسلطة، أنا عايز أشيل السلطة. هذه السلطة هي التي قمت لإسقاطها، الشعب يريد إسقاط النظام. وعايز أقول على حاجة، النظام ده حسني مبارك، والنظام هو المجلس العسكري، والنظام هو النائب العام، والنظام هو معارضة حسني مبارك التي هي جزء من النظام، المعارضة التي تربت في حجر حسني مبارك والتي نعرف جميعا أنها أسوأ من حسني مبارك.
نعم.
كويس. انتظرني بس، انتظرني. الحاجة اللي بعد كده إنه المشهد يتحرك نحو مواجهة داخلية، ومن الذي ينساق وراء هذه المواجهة الداخلية؟ ما دمت تدرك أنها تحرك لها. أنت عارف اللي هو جايب لك المجلس الاستشاري ده زي 54 برضه، ما هو طلع في 25 مارس 54 وطلع قرار انه يعمل مجلس استشاري ويلغي البرلمان. ده هو عامل المجلس الاستشاري علشان لما يضطر يلغي البرلمان يلاقي عكازة يتسند عليها. وهذا المجلس الاستشاري قبل ان يشارك فيه بعض من خدعوا الناس طويلا بحديث لا يؤمنون به عن الديمقراطية وعن الحرية وعن الإرادة الشعبية، وهم ابعد ما يكون عن كل ذلك. وهؤلاء مفضوح الموقف الآن، هذا موقف مفضوح لا ممكن أسمي بالأسماء. هؤلاء لن يصدقهم أحد بعد اليوم، فلماذا لا تتركونهم لينفضحوا وحدهم؟ يعني دي مسألة لازم نبقى واعيين ليها. هؤلاء الذين ذهبوا إلى المجلس الاستشاري وهم دول بقى اللي يعني رضيوا بفتفوتة بقطعة صغيرة كده من الكعكة اترمت لهم ما صدقوا وراحوا لهسوا وراها وراحوا مسكوا فيها بإيديهم وسنانهم، وده كلام لازم يتقال وده كلام لازم يتدروز وده كلام. انا علي علي ضغط ان هناك القوة البديلة زي ما قلت كده ان هي دولة محمد علي الجنرال في القلب والاقليات المتساندة من حوله واستبعاد الاغلبية في القلب من الاسلاميين. انت قلب هذه الاغلبية، فاذا تخليت عن الاغلبية ماتت، اصبح لا قلب لها، وبالتالي فان تخليك عن الاغلبية هو التخلي المؤثر. يعني لما اي حد غيرك يتخلى عن الاغلبية مش مشكلة، مش هتفرق كتير، لكن تخليك انت عن الأغلبية هذا هو التخلي المؤثر. وانخلاعك عن الأغلبية ما هو هيعمل فيك ايه؟ هو الأول هيقلعك هدومك وبعدين يستفرد بيك. تعال لي بقى، مش انت بره الأغلبية؟ احنا لما نيجي لما جاء عبد الناصر طول مكانه الإخوان جوه الشعب وجوه الحركة الشعبية وجوه الحركة الثورية، حد استجرى يقرب لهم ولا حط صباع عليهم؟ لكن لما بقوا قوة هم واقفين. لما الأستاذ سالم قطب رحمه الله عليه، انا قلت الكلام ده هنا قبل كده، يكتب يقول انه لقد اطلق اثنين عمال غلابه بيطالبوا بحقوقهم في كفر الدار، انت مالك؟ اضرابات حصلت يوم 12 و13 اغسطس سنه 52، ناس بتطالب بحقها عايزه اجرها يزيد، يا اخي سواء كانوا على حق او كانوا على باطل، يقول انا عايز اجره يزيد تقطع رقبته. فعبد الناصر شنقهم فقال هو ان لقد اطلت الفتنه براسها في كفر الدوار، ولم يكن امام عبد الله ولم يكن امام الثوره المباركه الا ان تقطع رؤوس هذه الفتنه. طيب يا عم الحاج اللي صار عليهم بعد شويه صار عليك، الم يلفت نظركم انه اعدام او قتل خالد سعيد ولا قتل يمكن المماراه فيه؟ صحيح السلطه اللي قتلته انا مؤمن بكده تماما، لكن يمكن المماراه فيه؟ قتل خالد سعيد يعني كان الشراره التي فجرت هذه الثوره، وتعليق سيد قطب على المشنقه عدى كلب في نقه حد ولا كان سيد قطب العظيم ده اللي يوزن 100 طن وخالد سعيد يوزن 5 جرام ده عدى كده ليه؟ لانه اللي حصل انه تم تسميم الشعب بالهدنه، تم تسميم الشعب بالمهادنه، حصل تراكم سلبي ضد الثوره. سمع الناس سمعت من سيد قطب نفسه هؤلاء فتنه امنوا بربهم وزدناهم هدى، اول من سماها الثوره مش الانقلاب وسيد قطب بالمناسبه. يعني على من يعترض الان على تسميه الثوره ثوره 52 من الاخوان، انا اعترض على سيد قطب اول واحد، اول واحد اطلق على تسميه الثوره الاستاذ محمد فريد ابو الحبيب، وتابعه في هذا الاستاذ سيد قطب رحمة الله على الاثنين، يعني وكلاهما من أساتذتنا وكلاهما من مشايخنا. إذا اللي عايز النهاردة يقول لي لا ده انقلاب دي حركة، روح يا عم اعترض على سيد قطب على محمد فريد أبو حديد الأول قبل ما تيجي تعترض عليه، كويس؟ فإذا الناس هي اللي سمعت منهم إنه الأستاذ سيد قطب كتب في جريدة الأخبار يجب استبعاد الجماهير من معادلة الحكم، عبارة واضحة. هذه العبارة نشرت عدد جريدة الأخبار 12 أغسطس 1952 في مقال الأستاذ سيد قطب يجب استبعاد الجماهير. انتظرني انتظرني.
الأستاذ قطب وقتها لم تكن تغيرت.
لا 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 كان في الإخوان.
أيوة لا لا لا.
وكان
مر
انتظرني.
لا
لا لا لا المرحلة دي المرحلة كان على دي المرحلة الإسلامية. المرحلة
أيوة
دي بس اصبر عليها بس. دي كانت المرحلة الإسلامية وزي الفل. خلاص.
لا ما كانش الفل لسه الفل جاب.
لا ماشي اصبر بس علي. أنا هنا لا أدين الأستاذ سيد قطب ولا أدين الأستاذ عبد القادر عوضة، أقول إنهما كانا حسن ومن أنا لأدينهما حتى لو أردت يعني إن أنا أدينهم، مين أنا مين عشان أدينهم؟ لكن عندما يزل عالم ومفكر لهذا القدر هذه الزلة، إذا علي أن أحضر هذا المنحدر. لما يجي رياضي كبير مصارع ها ويصارع أو يحاول حمل شجرة مثلا أو كذا ف تنكسر ذراعه او لا يستطيع ان يحملها، اقول لك بقى انت رايح انت يا استاذ ممدوح انت اللي هتروح تشيلها، اذا كان الراجل البطل بطل رفع الاثقال ده عجز بيها كل بيها. لما يجي سيد قطب هذه القامه العظيمه، عبد القادر عوده هذه القامه العظيمه رحمه الله على الاثنين، يذل هذه الزله، اذا لازم اكتب يافطه كده اقول منحدر خطر احذر خلي بالك اوعى تهوب هنا، احسن لو هوبت هنا هتتكسر رقبتك ومش هتعدل تاني. فاذا مرة أخرى الحل كما قلت إنه أنا عندي ثورة وعندي أغلبية الشعب المصري، هذه الأغلبية التي رأينا منها، وأنا عارف وأنت عارف الدكتور وسام والمشاهدين عارفين إن في رجل قد لا يصلي، ربما هو لا يصلي كويس، ويشوفك وأنت داخل الجامعة يقول لك ادعي لنا يا عم الشيخ، ادعي لنا ربنا يفتحها في وشي، ادعي لنا حسن الواد ابني داخل بكرة امتحان الثانوية العامة، ادعي له ربنا يوفقه. هذه الأغلبية كويس، أنت القلب بتاع هذه الأغلبية، إذا نزعت نفسك من هذا السطر أصل إحنا عايزين ناخد يا عم حد قالك ما تاخدش مقاعد، ده أنا رحت اديتك صوتي ورجعت، أمال الأغلبية اللي أنت خدتها في الصندوق دي ناس من المريخ نزلوا صوتوا لك؟ ما أنا رحت يا عم احنا بنشوف عشرات الالاف ومئات الالاف في الميادين، ونعرف ان امام كل متظاهر يمكن في 100 صوت اتحطوا في الصندوق. التظاهر اصعب شويه من ادي صوتي في الصندوق يعني. يبقى اذا الاصوات اللي اتحطت في الصناديق دي اصوات بتعبر عن المظاهره برضو. فكما ان الناس صوتوا لصالحك، انا عايز اقول لك على حاجه، انت عايز تخليك راجل سياسي وتخليك راجل حكيم وتخليك راجل هادي قوي، خلاص خليك اصعد الى مرتبه الحكم، خليك كده زي ما بيقولوا الانجليز في الاوفر كم، لا تتورط في الدفاع عن المجرمين والقتلة. ان لم تستطع ان ترد اذاهم على الاقل ما تورطش نفسك في الدفاع عنهم وفي اتهام اخوانك وفي اتهام وفي تبرير جرائمهم، زي جريمة البنت اللي كانت لابسة نقاب، وانت محامي يا استاذ ممدوح وتعلم ان لو واحدة على البلاج طالعة بمايو بكيني وعدت قدام الشمسية وبعد ما طلعت وانا لابسة المايو البكيني والدنيا كلها باينة والدنيا اللي قاعدين على البلاج كلهم شافوا كل حاجة، وطلعت خادت فوطة من الشمسية بتاعتها ونفتها على وسطها وجي واحد شدها، دي اسمها جريمة تعريض انثى ودي اسمها جريمة هتك عرض، مش كده؟ يبقى اذا لما يجي واحد يقلع واحده العبايه اللي هي لابساها واقول اصل دي كانت بكباسين، وفي حاجه في القانون بتمنع، النبي عليه الصلاه والسلام وصف او الرداء الشرعي كما عرفناه ما لا يصف ولا يشف. اذا كان هذا الرداء لا يصف ولا يشف، واحد ملطها قلعها خلاها بلبوص وانت رايح تدافع عن النقاب اللي في فرنسا يا اخي يعني بالراحه، لا ده كلام لازم يتقال، خلاص هذا كلام فارغ. إن لم يكن هؤلاء هم علماء السلطة، وإن لم يكن هؤلاء هم وعاظ الشرطة، وإن لم يكن هؤلاء هم المنافقون عليم اللسان، فمن يكونون إذن؟ أنت لن تستطيع بعد ذلك، أنت إن اعتمدت هذا الكلام وإن اعتمدت هذا المنطق لن تستطيع بعد ذلك أن تدافع عن النقاب. لو أنا جيت النهار بكرة الصبح جيت طلع قانون قال لك ممنوع إنك أنت واحدة تمشي في الشارع منقبة، هتيجي تقول لا ده النقاب ده جزء، يقول لك الله ما ده انا قلعت الوليه هدومها في الشارع وانت قلت اصل دي بكباسين، احنا يا عم احنا النقاب اللي عندنا كله بكباسين، في ابو كباسين فخلاص احنا هنمنعه كله، خلاص عليه الصلاه والسلام،
خلاص اهدى بقى شويه. ويعني انت حضرتك منفعل جدا وجزاك الله خير عن انفعالك وغيرتك، ولكن يعني الامور تاخذ يعني.
لا انا غيور لانني ذهبت من قبل وقلت الكلام ده، وأختي الصغرى التي هي ابنتي في مقام ابنتي كانت ملقبة في المرحلة الثانوية، ذهبت كان مساعد مدير أمن الأليوبية قاعد جنبها، وكنا في عهد وزارة عبد الحليم موسى لما كانوا الناس بينضربوا بالنار في الشارع، اللي جايين دلوقتي جايين في الرخص، كان ساعتها كنت تراب بدقنك كنت تشوف حاجة رالك ايه بقى بجد، اللي الملتحين دلوقتي وبتاع دلوقتي ده انتوا في نعمة، انتوا خدتوها في الرخص صحيح يعني. فكان في وقتها رحت وفي مكتبها مساعد مدير امن الاليوبيه قلت لها في جريمه اسمها جريمه تعريض انثى، القانون ما قالش انا هقلعها هدومها ولا هقلعها نقابها، واللي هيشد النقاب من على وش اختي في المدرسه انا هقلعها ملط في السوق. فقلت له قلت لها انتهى الكلام وقد جئت لاوجه انذارا ولم اجئ لاستاذنك، لان النبي بتاعنا علمني انت تحولت الى جاسوس، انت الان قد غادرت موقعك كمربية فاضلة وتحولت الى جاسوس، ونبينا علمنا ان الجاسوس احقر من الذباب، فانت في نظري احقر من الذباب، وجئت لاعلمك بهذا، مش ان الشجرة مش ان احنا هناخد قد غيرنا، لا ده احنا هناخد اكتر من غيرنا، لان الشجرة اللي ما تضلل على اهلها حلال قطعها، وانا عارف ان اللي قاعد جنبك ده مساعد مدير امن الاليوبيه ومش هينفعك في حاجة، واذا كان هينفعك في حاجة هينفعك دلوقتي انا واقف معاك اهو خلاص. فقال لي يا عم بقول لك ايه اختك ما تحضرش الطابور، قلت له والله مصلحه خلاص، فبقت ما بتحضرش الطابور وبقت بتحضر وهي منقبه في وزاره عبد الحليم موسى اللي كانت الناس بتنضرب بيها في النار في الشارع. هذا هو دفاعنا، هذا هو النقاب الذي ندافع عنه، لقد دفعت عن النقاب في فرنسا في اكثر من حلقه وفي اكثر من مقاله وفي اكثر من غيره، اللي عايز يتفضل يدخل على النت. لا استطيع ان اتقبل من واحد ايا كان انتمائه هجوما. يا اخي عمر بن الخطاب مش قال من خدعنا بالله انخدعنا، لو واحده جت اتجيرت فيك اتجيرت في النقاب، يا اخي تقبلها وسع عليها، انت حتى وان كنت على يقين من انها كاذبه وهي صادقه وانا عندي الدليل على انها صادقه، وان كنت على واحده جت اتجيرت فيك، هو لما رفعت الاسنه على المصاحف على اسنه الرماح جرى ايه؟ استكملت الحرب ولا توقفت؟
توقفت
خلاص. واحد جه اتجاير في كلمه الله، اتجاير في مظهر اسلامي، تيجي تقول له لا ولو ان شاء الله تعمل قرد، انا مع المجلس العسكري برضه، خلاص يبقى انت مع المجلس العسكري، انت مش مع ربنا، انت خلاص انت أنت حسمت قضيتك، هناك من هو مع الله وهناك من هو مع المجلس العسكري.
نعم طيب، يعني هذا وجهة نظرك طبعا وليس
قولا واحدا. لا 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 أنا
وليس قولا واحدا، لأن هذا الكلام يعني شديد جدا. أستاذ ممدوح لك تعقيب ولا أسألك ما عندي من أسئلة؟
عندك أسئلة؟
أنا عندي أسئلة كتير، خاصة متعلقة بمحاكمة مبارك. أنا شايف أن الكيرف أو المنحنى الخاص بحضور المحاكمات أصبح الآن في صف، أنا آسف يا رئيس، وأبناء مبارك. الآن مؤيدو مبارك عاملين حملة في مختلف المحافظات لحشد أكبر عدد من الأنصار لحضور جلسة المحاكمة غدا، معلنين تخصيص أتوبيسات بميدان مصطفى محمود وغيره لنقل المؤيدين، وأيضا حشد خطير جدا على الفيسبوك، على الفيسبوك في مقابل تحذير وتهديد لكل من يحاول أن يحشد من أنصار الثورة للحضور غدا. هذا هذه يعني الكفة أصبحت في كفة أنصار مبارك وأبناء مبارك وأسفين يا رئيس، والأعداد في تزايد.
فمثلا قبل ما أنسى، أنا بحمد لأخونا محمد حماسه يعني فيما قال.
حماس ده حكم شرعي، لا أنا ما قلت
ما تدين به لله يعني.
أحكام حماس محمود لا شرعي، ليس حماسا لا محمودا ولا مذموما، هو حكم شرعي
فيما تعتقد.
اللي عنده حكم شرعي غيره يتفضل يجيبه. من رأى حكما، هذا كلام يا علماء الأمة، من رأى حكما شرعيا غير أن النقاب فريضة في قول ومكرمة في قول الآخر يتفضل يجيبه لنا، ومن رأى أنه يجوز التهكم على النقاب يتفضل يقول لنا أن يجوز التهكم على النقاب.
صلى على النبي
عليه الصلاة والسلام. أنا بقوله هذا سؤال لكل علماء الأمة، يا علماء أمة الإسلام، من رأى أن النقاب لا يدور بين الفريضة والمكرمة، ومن رأى أن النقاب يجوز التهكم عليه يتفضل يعلمني وسأقبل منه التعليم.
دي مسألة محسومة. العبارة اللي انت بتقولها دي عبارة محسومة.
هذا هو الحكم الشرعي الذي تحدثت في مناطه.
نعم.
ما قلته هو مناط هذا الحكم الشرعي. إذا كان النقاب فرض أو مكرمة فلا يجوز التهكم عليه. ولا يجوز تبرير الاعتداء عليه.
نعم.
ومن احتمد بالنقاب وجبت حمايته.
بس جزاك الله خير. تفضل استاذ ممدوح. خلاص هو استاذ محمد تفضل. انت النهارده هادي قوي. مش عارف في
تعبان شويه.
طب سامتك السلام.
الله يسلم. هو برضو انا عايز اركز في نقاط مهمه وحاسمه. يعني اللي قاله الاستاذ محمد ممكن ما نختلفش فيه جميعا، وما يختلفش فيه اي ناقد الا في بعض الايه الاسقاطات اللي قالها، بس يعني اختلف فيه. كان عايز اقول بكل وضوح، خلينا نتكلم بكل وضوح شفافية. يعني الحالة الإسلامية ليست بهذا النضج وهذا الوعي الذي يحركها لثورة. إذا كانت هي 25 يناير وكان قمة الضغط والظلم والقهر والسجون والمعتقلات والذل، ومع ذلك لما اندلعت 25 يناير لم يتحرك إلا مجموعات من الحالة الإسلامية، وتحرك الإخوان في 28 بكل ثقلهم، وتحرك مثلا مجموعات من التيار السلف زي الشيخ محمد المقصود ربنا يبارك فيه والشيخ فوز السعيد وبعضهم سمو الشيخ سيد أو بعض الشيوخ تحركوا بعد ذلك في 25 يناير. لكن ككل الحالة الإسلامية اللي كان ينبغي لها أن تفجر الثورة وأن تقوم بثورة حقيقية لا تجعل لفاسد أو مجرم مكان على الأرض نصف، لا تتحرك.
نعم.
يعني عايزين إيه لما أجي أتكلم خلي واقعي أوي. الحالة الإسلامية كانت قبل 25 يناير في قمة الظلم، وكان آخر مشهد يضمي القلوب مقتل سيد بلال الله يرحمه
رحمة الله عليه،
ومع ذلك مقتل سيد بلال بالتعذيب الوحش اللي حصل ده لم يحرك ثورة عند الإسلاميين، وكان آلاف اتقتلوا في السجون، وآلاف اتبهدلوا، وآلاف اتعروا، وآلاف شالوهم كانوا بيتبوا الحسن مبارك في السجن واتعمل واتقتل وحصل وحصل، ومع ذلك لم تنفجر الثورة من الإسلاميين بداية، رغم ان هم في التراكم السابق كانوا هم اسباب تلك الثورة. يعني شباب الفيسبوك يعرف ايه عن المقاومة
والناس اللي اتقتلت في السجون وقاتلت ونهضت وقاومت دي قبليهم طوال 30 سنة مع حسني مبارك. لكن رغم كل ذلك المشهد وصل لقمته في مقتل واستشهاد سيد بلال الله يرحمه رحمة واسعة، وصل لقمته
رحمه
الله، ولن تنفجر أحاسيس الإسلاميين بالصبر
رحمه الله ونفعلها بشفاعته جميعا إن شاء الله. إيه؟
إن المشهد كان في قلب قمته ولم يتفاعل الإسلاميين بالثورة. عايز دلوقتي لما الحالة الإسلامية وصلت الإخوان حددوا طريقهم وغيرهم حدد طريقه وخلاص المسألة أخذت طرق سياسية وأخذت طرق إصلاحية وأخذت تكوينات وكل أصبح يرى أن فكرته هي الحق وما عداه هي الباطل أخبر حضرتك، وأصبح في مكتسبات. كنا لحد الهرم ما كانش له المكتسب غير حلقة على قناة الرحمون يرحمهم الرحمن للشيخ خلاص على كده، وقول لهم صلوا صوموا صلوا صوموا صلوا صوموا. دلوقتي الكل بيتكلم، ومع ذلك مع قمة الوعي والتغير الانقلابي الإعلامي اللي حصل عند الإسلاميين نفسهم وقمة الإحساس بالثورة وال و و و
فين يا عم الانقلاب الإعلامي؟ 90% من القنوات الإسلامية قنوات ضد الثورة صراحة. فين الانقلاب الإعلامي؟
أكمل بس أكمل أكمل أنا بس بإيه بوصف المشهد بس
ده دي معاك اهو بتقول انت عايزه.
اه طيب حاضر
دي واحد دي واحد محمد
انا قلت 90% ما جايز تكون. طب 10% جايز
يعني. واحد بيقول لي لا تهدئ الاستاذ القدوسي دعاه يقول الحق.
طيب حاضر
خلينا نقول ايه، خلينا نقول ان الواقع عند الحالة الإسلامية امر مما يتخيله اي انسان بيفكر بمثالية. امر الإسلاميين نفسهم ما عندهمش حالة واحدة من المواجهة للمستبد او الظالم او الطاغية، ما عندهمش حالة واحدة. المسألة فيها عدة اقوال وفيها مليون قول وترجيح ومليون مصلحة ومفسدة. فزي ما بيقول اخونا محمد صحيح الحق ان الاسلاميين هم قلب الحدث وهم قلب الثورة وهم من يعقد عليهم الامال وهم من المرجو فيهم ان يحرقوا ويقودوا، ولكن ده من بره من بره. لكن من جوه الحالة ليست واحدة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم سبحانه وتعالى
صحيح طبعا
الله أعلم حيث يجعل رسالته.
نؤمن بهذا قولا واحدا يعني
بل حضرتك. فإحنا عايزين نتكلم إيه بمنطق. لا أستاذ محمد أنا ما اختلفش، يمكن أنا ممكن كان أشد منه يعني ما اختلفش معه. احنا
قارين على شيخ واحد في الاخر يعني
يعني احنا طريقة. لكن انا عايز اقول ايه بقى، ان الحالة الاسلامية في داخلها بكل وضوح وبكل شفافية بقولها كأني اتكلم امام نفسي ليست صالحة الان لقيادة الامة. لعل ما يحدث الان هو مقدمة كي تتعلم كيف تقود الامة، مقدمة حتى تصلح احوالها حتى تستقيم على طريق حتى تعرف حتى تعي حتى تنسجم الحالة الإسلامية حتى تدرك المخاطر حتى تدرك كيفية مواجهة عدوها. لعلها مقدمات ربنا سبحانه وتعالى يقدرها حتى تتبلور عن حالة تقود أمة فيما بعد. اخواننا اللي بيحلموا مثالية ان مجلس الشعب هيقود الخلافة الإسلامية او الشريعة الإسلامية، ده كلام مثالي وجميل وحلو ومطلوب وواجب شرعا، لكن وقع امر الواقع أمر، تفصيلات أمر.
الناس اختارت الإسلاميين عشان يحملوا دستور إسلامي.
تمام تمام.
الإسلاميين مش عاملوا دستور خالص، لا إسلامي ولا علماني، والمجلس العسكري قال كده وهينفذ الكلام ده. ومش والطريقة الوحيدة عشان ما ينفذش الكلام ده هي إنك أنت تعتصم بالثورة.
ده كلام في منتهى الخطورة.
ما أنا أقول وأؤكد إن المجلس العسكري لن يسمح للإسلاميين، لن يسمح للبرلمان القادم سواء كان هو برلمان في إسلاميين أو في قرود، لن يسمح للبرلمان القادم بأن يشكل حكومة ولا بأن يسحب الثقة من الحكومة ولا بأن يختار لجنة وضع دستور. وقد أعلنها المجلس العسكري وأكدها، واللي ما سمعش يبقى هو اللي سامعه تقيل. بل إن بعض القيادات الإسلامية التي يعول عليها أعلنت موافقتها على هذا المنطق صراحة. إذن
لا 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 ما تقولش أرجوك. لا لا ما يقولش.
لا لا قول
لي أرجوك أنا ما يقولش
كلام الراجل ده.
معلش معلش بعد الهوى.
بقولي بعد. هقول لك بعد الهوى.
بعد الهوى. طيب بس انا عايز اقول ايه مع الكلام اللي بيقول ده. انا بقول ان على الاسلاميين حتى اللي بيعمل في السياسه ان يدرك بكل وعي ان مجلس الشعب ليس هو تحقيق الامال, هي جزء من اليه للتفاعل والصدام والاصلاح والزخم ان تتفاعل فيه مع الواقع والسلطه والاستبداد في كل موقع. لكن خلينا اقول لكل الاسلاميين اننا ينبغي ابدا ما نترك الشعب, ينبغي ابدا ان نكون في قلب الشعب وفي قلب اماله وفي قلب طموحاته ونقوده, لان احنا لو تركنا الشعب لمجلس الشعب لا ينفعنا مجلس الشعب ولا هننفع الشعب.
صحيح.
فاحنا عايزين نقول ايه؟
تمام,
خلينا نقول للاسلاميين جميعا بدون استثناء وبدون ما بشيلش حد كلمه حاجه, خلينا دايما مع الشعب لان احنا هنحتاجه,
لان احنا جزء منه.
لا لا, هنحتاجه لان استخدام الاليات السياسيه بغض النظر عن ايه لن يستغنى به عن قوه الشعب في تلاحمه امام اي سلطه غاشمه.
هو مين اللي وصل الاسلاميين لاعضويه البرلمان؟
الشعب.
طيب خلاص, يعني اذا نحن نحتاج الشعب, هل تتصور نجاح دوله تمتلئ بالنزاعات الداخليه؟
كلامك جميل جدا, سؤال مهم جدا. انا بقول بكل وضوح قلت قبل كده ان كل ما يصار الان من نزاعات داخليه واختلافات وبلورتها وابرازها في اجهزه الاعلام والذي سوف ياتي اشد, والتغاضي عن الفوضويين والتخريبيين كده وسمحهم بالظهور بتخريب الجيش والانقلابات وحرق المشهد, كل ذلك مقصود. وانا بقول بكل وضوح ده مخطط امريكي لضرب مصر كلها من الداخل للفوضى الخلاقه لكي تتصارع مصر ولا يستقر لها نظام سياسي. تعلم امريكا ويعلم اتباعها ان استقرار نظام سياسي لمصر سوف يكون على راسه قياده وطنيه مستقله.
سؤال
يعني سؤال تحرر سؤال من التبعيه الامريكيه ومن اليهود والصهاينه.
سؤال للاستاذ ممدوح اسماعيل, من هي القياده التي مكثت في امريكا طوال ايام الثوره ثم عادت من امريكا لتصرح ببرنامج المرحله المقبله؟
طيب انا عايز السؤال ده اسمعه منه بعد البرنامج.
والقياده دي موجوده
أنا
فين؟
انا عارف الجواب بقى استاذ ممدوح. في سؤال لحضرتك, اين ذهبت قوات الحرس الجمهوري؟
موجوده.
ماذا تصنع الان؟
لا تفعل شيء. في قوة موجودة منها في إذاعة التلفزيون وموجودة في أماكنها, لكنها أصبحت أعتقد تابعة لقيادة الجيش, ما بقتش حاجة مستقلة. يعني عرفوا إن ما بقتش مستقلة زي أيام حسني مبارك, بقت تابعة للجيش.
أنا عندي مداخلة من أحد على الفيسبوك من يعني أحد الزملاء للدكتور علي عبد الهادي رحمه الله الذي قتل في الأحداث الأخيرة. بيقول لك اليوم بكاء هستيري في كلية الطب بعد ظهور نتيجته وهو ناجح بالفوز.
الله لا حول ولا قوة, ربنا يرحمه ورحمة الله.
سؤال مستفز لحضرتك, بيقول لك لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى آل عمار يعذبون وكان يريد بناء دولة إسلامية,
آل ياسر
يعني, هل يعتبر خذلهم وأسلمهم للكفار؟
لا, على الإطلاق, على الإطلاق.
فهم يشبهون ذلك
على الإطلاق. وبارك الله في من سأل هذا السؤال, وأنا هجاوب على الأربع أسئلة معا, على هذا السؤال وعلى ثلاثة أسئلة أخرى. سؤال أخونا محمد وهو سأل سؤال مستنكر
سريعا جدا لأن احنا ما عندناش وقت خالص.
قال ما الداعي للثورة؟ نعم, لو رسيت الامور على ان الثوره اختزلت في المحاكمه يبقى فعلا ما كانش فيه داعي للثوره. انا معه في استنكاره وازيد عليه, ولست في ذلك ادعو الى التخذيل عن الثوره بل ادعو الى استكمالها. قال برضو قال لو حصل شيء يعطل الانتخابات ما هي الخطه البديله. معه الف حق وحق في سؤاله, وده الكلام اللي قاله الاستاذ, وده الكلام اللي قاله الاستاذ ممدوح اسماعيل, وده الكلام اللي احنا ممكن نشوفه بعد شويه. وليست هناك خطه بديله الا الاتكاء على هذا الشعب. النبي عليه الصلاه والسلام حين مر على ال ياسر وهم يعذبون قال لهم صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه, صبرا تمسكوا بايمانكم. لم يقل لهم اكفروا, لم يقل لهم اظهروا انكم تركتم الاسلام, لم يقل لهم اطيعوا الكفار على ما يقولون لكم, لم يقل لهم هادنوا الكفار. بلال بن رباح لم يقتل معذبه, لم يضربه, وضع على صدره الصخره كما يقول احد 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 احد. إذن أن تثبت على موقفك, أن تظل على موقفك مهما حدث. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله أو أهلك دونه. حتى عايز أقولك أو أهلك دونه يعني إيه؟ إن هلكت في سبيل الحق ليست هذه مسبة. لو أنا رجل ابتغيت الحق ومت وأنا رايح عشان أنفذ الحق ده مش عيب, ده أنا ببقاش وحش. النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا احتمالا لدعوته ولرسالته، وهو النبي المؤيد من لدن الحكيم العليم. قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله أو أهلك دونه. ده 50% وده 50%، ده احتمال قائم وده احتمال قائم. إذن الدعوة لصبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة هي دعوة للثبات على الحق وليس الدعوة للتخذيل عن الحق. هناك فرق بين أن أقول أنا عايز أنا نفسي بقى الإسلاميين يعدوا على الجماعة اللي بيعذبوا في ميدان التحرير دول، والطبيب ابننا ولدي الحبيب اللي أنا مش عارف أنا بتكلم إزاي دلوقتي بعد ما سمعت الخبر اللي أنت قلته ده، يعدي على والد هذا الطبيب ها ويقول لهم صبرا آل على فإن موعدكم الجنة، بس مش مطلوب منكم حاجة خالص. انتوا مش عايزين تقوموا بثورة، انتوا مش عايزين تجازفوا بأرواحكم، انتوا شايفين ان البرلمان هو اللي كويس، انتوا شايفين ان المصلحة الشرعية على راسي وحاجة اديك صوتي، انت عايز مني حاجة اكتر من كده؟ وعدي عليا قول لي صبرا آل علاء فإن موعدك الجنة، ما تعديش عليا تقول لي ده علاء ابنك ده رايح النار وده مات وهو كافر وده مات وهو خارج على الحاكم وهذه الأكاذيب لا تكن من علماء السلطة، لا تكن من المنافقين. يعني عبد الملك بن مروان عندما فتحت الحجاز وكان عبد الله بن الزبير في الحجاز وكان عبد الملك بن مروان في الشام، ثم عندما دخل عبد الملك بن مروان بعد أن ضرب الحجاج بن يوسف الثقفي عليهم الله ما يستحق الكعبة المشرفة بالمنجنيق، ها فدخل فجاءه واعظ من وعظ الحجاز وكانوا هم دول عندهم التابعين وعندهم الصحابة وما زالوا ثابتين على الحق غير الجماعة ما راحت ما الحكاية تحركت شمالا إلى الشام كثر إيه كثر فيها المنافقون. ف جه واعظ من وعظ الحجاز وعظ عبد الملك بن مروان حتى أبكاه، فجاه واحد من بتوع الشام قال من أبكى الأمير أبكى الله عينه، فقال له ده الواعظ ده قال لي كذا وكذا، قال له يا كذا وكذا شتمه، أما علمت أن الحاكم يغفر له وإن لم يصلي ولم يصم؟ فعبد الملك بن مروان قال له يا عم ترى ما نسمع فاعذرني، أديك شايف ولاد 60 في 70 بيقولوا لي إيه ليل ونهار فاعذرني لما أثر شوية. وعبد الملك بن مروان ده كان يسمى قبل الخلافة حمامة الحرم وكان لا يغادر الحرم أبدا وكان يضع المصحف في حجري وأقرأ منه دائما، يعني كان من العباد وكان وهو ثاني بناة الدولة ثاني البناة الإداريين للدولة الإسلامية بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني عمر بن الخطاب وضع الأساس وعبد الملك بن مروان هو اللي علق. يعني عبد الملك بن مروان ده حاجة جامدة، ده حاجة كبيرة، ده حاجة حلوة. خلاص إذا عبد الملك بن مروان علماء السلطة وعز الشرطة دول أثروا في قلبه وطلب من فقيه الحجاز قال له ديك شايف اللي أنا بسمعه ليل ونهار اعذرني اعذرني لما قال بيئس شويه، فما بالك باللي بيعملوه دلوقتي. انا عايز لا اطلب اخر سؤال اخونا اللي سال قال لماذا لا نلزم المجلس العسكري بوعوده، انا بقول له انا عايز كده بس هتلزمه بايه؟ كلمه نلزم مش نلزم دي تحتاج له قوه، ايه القوه اللي عندك اللي تلزم بها المجلس العسكري الا قوه الشعب؟ هل في يدك قوه اخرى؟ من في يده قوه اخرى فليعلنها او ليسكت. فاذا أنا مع هذا السؤال تماما، أخونا اللي سألني قال لي لماذا لا نلزم المجلس العسكري بوعوده، أنا مع هذا الكلام تماما وأنا عايز أصدق وعود المجلس العسكري وعايز ألزمه بيها، بس ما تقيديش حاجة ألزمه بيها غير أن أنا أفضل مع الناس، غير أن أنا أفضل مع الشعب، لأن ما عنديش قوة أخرى عشان ما يضحكش علي، عشان ما يمشينيش لغاية نص السكة وعلقني على المشنقة.
نعم. طيب آخر كلمة لحضرتك، هل أنت مختلف مع الأستاذ محمد عبد محمد القدوسي؟
اطلق برضه أنت يا عم.
السؤال مكتوب اسمه غلط. لأنه أحد الزملاء يقول يعني لا تجعل الضيفين يبدو كأنهما مختلفين فهما وجهان لعملة واحدة، هل أنت متفق معه أم مختلف معه أم في مسافة متقاربة؟
لا إحنا يعني إحنا يعني أستاذ محمد يعني الناس بتعرفش إن إحنا
قرينا على شيخ واحد يا عم.
نعم.
زي بقول قرينا على شيخ واحد يعني عشرة قديمة ومديها مدرسة واحدة وطريقة واحدة، لكن هو في تباين في وجهات النظر في بعض المسائل. أنا عايز بس أقول مسألة حتى لا ينسيني الحديث في هذا الحدث بالنسبة، وأرجو أن تسامحوني أنا خرجت على الموضوع فيها، بالنسبة لإخواننا في حمص الآن يعني الأخبار دامية تدمي القلب، والله أنا صراحة لا أستطيع أن أنظر إلى التلفزيون، والله أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الإسلام والمسلمين، صلى الله تبارك وتعالى أن يمدهم بمددا من عندي وأن يعينهم بنصر من عندي وأن ينزل عليهم ملائكة لتثبتهم وتنصرهم على عدو كفور غاشم جبار، صلى الله تبارك وتعالى أن يفرج كربهم وينصرهم على هذا العدو الغاشم. أنا بطالب إخواننا المشاهدين جميعا بدعاء النوازل، دعاء القنوط في النوازل. أسأل الله تبارك وتعالى ألا ننسى دعاء إخواننا. أبسط شيء نعمله يا إخواننا أن ندعو لإخواننا في سوريا، الدعاء يا إخواننا، الدعاء لإخواننا في سوريا، أهل سوريا أهل سنة ويقاتلون لأنهم أهل سنة بغض النظر عن المسميات أو ما يحدث، ويستخدم العلويين هناك لقتل الأهل السنة من المسلمين. فأنصروا إخوانكم بالدعاء، لا تنسوا إخوانكم بالدعاء.
أنا خرجت وأزيدك من الأسى أمر آخر. كان في قصف إسرائيلي قبل ساعات على غزة ومات فرد وأصيب 5 آخرين، ويبدو أن ذلك مقدمة للذكرى الثالثة لمحرقة غزة يوم 29/12. هتبقى الذكرى الثالثة. فأنا أتصور
بشغل. أنا عايز بس أقول لك على ملحوظة هنا أستاذ وسام، في الوقت الذي كان فيه أحدهم يصرح بأن الإسرائيليين مرحب بهم، الإسرائيليين أنا آسف أن أنا قلتها الصهاينة الكلاب مرحب بهم في مصر، في نفس هذا اليوم كان هناك مسجد فلسطيني آخر يحرق. هناك 1200 مسجد في فلسطين تحولت إلى دارات ومراقص ومزابل وحظائر للماشية، وأصر الصهاينة على أن تظل عليها المآذن وأن تظل عليها الزخارف الإسلامية، علشان خاطر وانت ماشي كده شايف البعر مربوط تلاقيه مربوط في الجامع، شايف الخمرة بتتشرب تلاقيها، ما انت شلت المأذنة بقى مجرد مبنى عادي، سابوه بزخارفه الإسلامية 1200، ولم يتمعر وجه واحد من الإسلاميين أو الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين. فهل هؤلاء إسلاميون اللي جم يعني كانوا بيقوموا الدنيا وما قعدوهاش لما الست تشدت من حجابها، واحدة ست فلسطينية وحق لهم أنهم يقوموها وقالوا ومعتصماء وقالوا كذا وكذا وكذا. هناك 1200 مسجد في فلسطين يا مسلمين تحولت إلى مراقص وبارات ومزابل وحظائر للماشية، غير المساجد التي أحرقت. وهذا الكلام أنا عملته في حلقة على إحدى البرامج، وكان معايا فيه الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس، وكان معايا فيه الأستاذ خباب مروان الحمد الباحث المتخصص في شؤون المساجد في فلسطين، وهو رئيس تحرير الموقع العربي للدراسات، وده تخصصه الدقيق، ده اللي هو عامل فيه الماجستير بتاعه، وجاب لي اسماء المساجد واللي اتحرق واللي اتعمل، واليهود مصممين ان تفضل المبنى محطوطه وتخش تخش بل ان بقى احد الاخوه لما شاف الحلقه قال لي ان انا رحت كان مع التلفزيون المصري علشان اصور ما اعرف ايه هناك، وخدعت في مسجد من هذه المساجد، دخل شاف المبنى في يافا دخل عشان يصلي، فاذا بالكونياك والويسكي والمزه ومفيش مسجد خالص، بار ومرقص خلاص. وهذا الكلام في اليوم نفسه كان هناك ذلك الأخ الذي يقول إن أبناء القردة والخنازير أن الصهاينة الكلاب مرحب بهم في مصر، لا أهلا ولا سهلا لا بهم ولا بمن يرحب بهم، ويعني حقيقة يعني. وينبغي أن يكون ذلك اللي عايز أقوله لك بقى، إنه يعني حتى ترى كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إن لما اتقال هذا الكلام وأقول هذا وقلبي يدمى ولكنني أقوله إحقاقا للحق، عندما قيل هذا الكلام فإن كل الوطنيين الحقيقيين من الإسلاميين ومن غير الإسلاميين تجاوبوا معه، وكانت نسبة غير الإسلاميين أكبر. أما نسبة الإسلاميين فكانت أقل، لأنه بعد التصريح بتاع إن دول مرحب بيهم وإحنا حلوين وشوفوا إحنا طيبين إزاي وشوفوا إحنا هناخد على قفانا ونسكت إزاي وشوفوا إحنا أوسخ وأرزل من اللي كان بيعملوا مبارك والسادات إزاي، فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبالتالي فإن نسبة تجاوب الإسلاميين كانت أقل ما يكون. يعني أنا عايز أقولك 1200 مسجد تحول إلى مرقص ومزبلة وحظيرة ماشية، مفيش 3 أصوات ارتفعت، بينما لما الست الطيبة الفلسطينية اللي اليهود شدوها من حجابها دي في خرج جامعة القاهرة كلها في مظاهرات. كان نفسي يا أخي أن جامعة القاهرة تخرج في مظاهرات، مظاهرات اللي احنا عارفين دي بتتعمل إزاي. كان نفسي أن يبقى فيه أن ميدان التحرير يعلن مساندته لمساجد فلسطين. كان نفسي ان خطباء الجمعة، وانا بقول اهو احنا في قناة الحكمة، اللي سمعنا ينفذ، اللي شايف ان الكلام ده كويس ينفذ، واللي ما نفذش يبقى مش مؤمن بالكلام ده، ان احنا نيجي كده نعمل جمعة لنصرة فلسطين في مساجد مصر كلها، والله العظيم هيترعبوا، والله العظيم هيبلوا البنطلونات وهيستخدموا البامبرز في كيان الصهيوني، والله العظيم ان كل من اول نتنياهو لغاية اصغر واحد كله هيلبس البامبرز.
لو أنكم أعلنتم جمعة نصرة مساجد فلسطين في مساجد مصر.
طيب هل تؤيدني أن نقوم يوم الخميس القادم بيوم مفتوح من أجل نصرة غزة؟ على شاشة
الحكمة أنا أقاتل
تشارك معنا؟
بس يوم الخميس إمتى؟
كل اليوم
لا يبقى بعد الظهر. انا عندي برنامج يبقى بعد الظهر.
نعم وانت تشارك معي.
بس انا عايز اقول ملحوظه بس بالنسبه للحلقه وما تحدثنا في البدايه عن محاكمه حسني مبارك. حسني مبارك لابد ان يتم محاكمته على محرقه غزه انه شريك متواطئ.
اذا يكون هذا ملف مهم يوم
وكان خليل. يعلم يقينيا بمحرقه غزه وما سوف يتم بها. ولبني كانت هنا واعلنت عن محرقه غزه قبل ان تتم بساعات. حسني مبارك متهم أصلي في محرقة غزة وينبغي محاكمته ليس إقليميا في مصر محاكمة دولية كمجرم حرب شارك في إبادة. إذا كان هذا المجتمع الدولي عنده قانون وعنده قواعد للعدالة حسني مبارك متهم أصلي وأول في جريمة محرقة غزة ينبغي أن يتم محاكمته عليه.
أنا عايز أقول لأزيدك بقى من الشعر بيت إن في واشنطن بوست أعتقد جيم هوجلاند يعني أحد المحللين الرئيسيين في قال اننا ادركنا منذ عملية الرصاص المصبوب كما يسميها الكيان الصهيوني وعملية الفرقان كما يسميها اخواننا في فلسطين ان شرعية حسني مبارك في مصر قد انتهت بسبب الكلام الذي قاله لما قال انا مهمتي ان انا احرس حدود الكيان الصهيوني. وطبعا ما قالش الكيان الصهيوني, قال ده دولة جارة واحنا ما بيننا وبينها اتفاقات وانا مهمتي ان انا احرس الحدود. قال ادركنا ان شرعية حسني مبارك انتهت واحنا غلطنا لما سبناه. والله يا جماعه ده حتى الجماعه اللي جم يعني جماعه طيبين. انا مش عايز بس اكمل بقيه العباره لانها ستسيء الى بعض من احبهم.
ف الجماعه اللي جم فين؟
الجماعه اللي جم يعني مش مهم.
جم منين؟
مش مهم بقى يعني مش مهم.
جم فين؟
خلاص الجماعه اللي جم في اي حته. فالراجل كاتب كده, ده مقال في الواشنطن بوست اللي عايز يروح له يبقى يقراه. وانا هنزل ترجمته كامله على صفحتي على فيسبوك عشان برضو اللي عايز يقرأ يقرأ موثقة, وحنزل صورة المقال والترجمة كلها. قال انه احنا كنا اصوليين اكثر مما ينبغي وكان عدائنا للاسلاميين اكثر مما ينبغي وده طلع ان هم حيدونا اكثر من اللي ادهولنا حسني مبارك وبوسائل ارخص. ده الكلام اللي قالوه حقيقة يعني. وقال انه هو ادرك ان هم ادركوا. انا بس بقول لك هذا ما يتردد داخل امريكا.
انا بس عايز ارد على كلمة بس. مين قال ان الاسلاميين هيدوا للكيان الصهيوني اكتر من مدرسة؟ ده كلام مستحيل يحصل.
نتصل بالجماعة الاسرائيلية.
لا 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 خلاص
ده كلام مستحيل يحصل. وكلام حتى لو قاله واحد او طلع شخص ايا كان قال الكلام ده
خطأ يعني او
امامه شعب وامامه ارادة شعبية وطنية واسلامية هيحرق بكلامي.
والله
مستحيل.
والله الشعب اللي
دي قضية عقيدة وليس قضية حدود. دي قضية مركزية.
انا نفسي
يعني قضية الكيان الصهيوني يا استاذ محمد, قضية الكيان الصهيوني لا مجال فيها لكلام أو حوار أو مجرد مناقشة. هذا عدو محتل الأرض فلسطين, محتل المسجد الأقصى. الحل الوحيد هو تطهير الأرض الفلسطينية منه.
وجوه قليلة هي التي تمعرت لألف ومئتين مسجد تحالت إلى بارات ومراكز. وجوه قليلة هي التي تمعرت لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أنا بقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه. وجوه قليلة التي تمعرت بعد إعلان هذا الكلام وبالمقارنة بالثورة التي كانت قبل ذلك فإن ما حدث في هذه المرة هو أقل رد فعل ممكن. وأنا لا أصدق ما قاله هذا الأمريكي وأرى أنه يتحدث بالأمنيات. أنا ولا أصوق ولا أروجه يعني ولا أقول إنني أصدقه
يعني. أنا
أبشره لكنني أقول لك هكذا يفكرون
هم الذين سوف يقضون على دولة إسرائيل
بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله هذا ثابت في الأحاديث ويعني المسلمون آخر الزمان هم الذين
يا رب.
آخر الزمان ليه؟
ما احنا خلاص نعتبر في الآخر في آخر الحلقة إن شاء الله آخر زمان الحلقة. شكرا لك أستاذ ممدوح إسماعيل وربنا يعافيك كده. وان شاء الله نشوفك غدا عند المحكمه. ولا ممنوع التصوير
بره؟ لا اعطيك في تصوير.
هنصور بره
ان شاء الله.
شكرا لك استاذ محمد قدوسي وجزاك الله خيرا ونفع الله بك.
الله يكرمك.
سلامتك. الف سلام.
الله.
شكرا لكم مشاهدينا, غدا القاكم بحول الله فكونوا معنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة.